أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عن هذه الخطوات خير الجزاء، وأن يأجركم أجرا عظيما يوم تلقونه. أيها الأحبة، إن الإنسان خلق في هذه الدنيا حتى يبتلى ويختبر. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناكم، أو إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان مذ خلق فهو لا يزال في اختبار وابتلاء في كل لحظة من لحظاته، والمطلوب منه في هذا الاختبار أن يسير على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى منه، وليس هو مسؤولا عن طبيعة هذا الاختبار، وإنما هو مسؤول عن طبيعة عمله تجاه هذا الاختبار. فهو مبتلى مختبر، هو مبتلى يضعه الله تبارك وتعالى حيث يشاء، ويقدر بقدره أو بقدره سبحانه وتعالى كيفما يشاء، والمطلوب منه أن يجيب إجابة تتوافق مع مراد الله تعالى منه. ثم ليس مسؤولا هو لا عن نتائج ولا عن أمور ولا عن أحداث ولا عن أقدار، إنما هو فقط مطالب بأن يكون ردة فعله تجاه أي حدث يحدث هو على وفق ما يريد الله تبارك وتعالى منه. لأن الإنسان يعتقد أن الله تعالى إنما خلقه لأجل هذا، لأجل أن يبتليه، ثم هو جعل في تكوين نفسه ما يكون مؤهلا له لأن يكون أهلا لهذا الاختبار والابتلاء. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآيات: خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ثم قال بعدها نبتليه. وهذا معنى في الحقيقة يحتاج إلى تدبر وتفكر، لكن ليس هذا هو المعنى الذي أريد أن أتكلم عنه في هذه الليلة، ولهذا لن أستطرد معه لأنه سيذهب بنا في اتجاه بعيد جدا، لكنه هو يحتاج إلى أن يتأمل ما علاقة النطفة الأمشاج بقضية الابتلاء. هذا معنى مهم جدا يحتاج الإنسان دائما إلى أن يتأمل كتاب الله. المقصود الذي أريد أن أوقعه في هذا المجلس إن شاء الله تعالى قضية أن الإنسان مبتلى، وأن الإنسان مختبر، وأنه مفتون. مفتون على معنى أنه تأتيه فتن كثيرة، فهو مطالب بأمور معينة تجاه هذه الفتنة. إن من طريقة النبوة أيها الأحبة، بل من طريقة الأنبياء عموما، أن يحذر الأنبياء أقوامهم من الفتن، لأنهم حريصون كل الحرص على الناس حتى لا يضلوا، فإن الله تعالى لا يزال مبتليهم لا محالة، وهذه الابتلاءات تتلاحق والفتن تأتي وتأتي، يأتي بعضها بعد بعض. فالأنبياء من حرصهم على أقوامهم دائما يوجهون الناس إلى ماذا يفعلون إذا جاءتنا هذه الفتن. قد يقول قائل: لماذا يرشد الأنبياء إلى هذا؟ لأن الفتنة شأنها أن تأتي تعرض للإنسان حتى تهلكه إذا لم يرد الله تعالى به خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، حريص عليكم، هذا هو وصفه وهذا هو حاله الذي خلقه الله تعالى عليه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولأجل هذا فهو يحذر الناس الفتن، ونحن في هذا الزمان لا شك أننا نعيش في فتن كثيرة في هذا الزمان، بل إن الفتن بدأت منذ عهد قديم، لا يتصورن أحد أن الفتن ربما ظهرت منذ زمن قريب، لا، الفتن لا تزال موجودة، وفي كل زمان تأتي فتنة، ونحن ليس لنا دخل في وجود هذه الفتنة من عدمها، لأن هذا قدر الله تبارك وتعالى. لكن المطلوب منا نحن أن نستفيد، المطلوب منا أن ننجح في هذا الاختبار، فإن الفتنة أحد أنواع الاختبار. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته من هذه الفتن، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بين يدي الساعة فتن تتلاحق، حتى إن المرء يصبح مؤمنا يمسي كافرا، ويصبح كافرا أو يمسي مؤمنا يصبح كافرا، والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والفتن تعرض عليه كعرض الحصير عودا عودا. هذا المعنى معنى مهم جدا. شفتوا أعواد الحصير شكلها عامل إزاي؟ عود جنب عود جنب عود. يعني أنت النهاردة إذا ظننت أنك ستخرج من فتنة أنك سلمت، لن يكون هناك سلامة حقيقية إلا إذا وطئت قدمك الجنة إن شاء الله. أما طول ما أنت في الحياة هكذا أنت معرض فتنة إلى جانب فتنة، هتخرج النهاردة من فتنة ستقع غدا في فتنة أخرى. المهم أن تخرج من هذا الاختبار ناجحا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته فتنة، أنا اخترت الكلام عنها في هذا اللقاء لأنني رأيت في نفسي حاجة إلى الكلام عنها في الحقيقة، وأنا قادم يعني جعلت أتأمل ما هو الموضوع الذي يمكن أن أبدأ به حديثي معكم. فالحقيقة أنا وجدت أن إسقاط الكلام على واقعنا الذي نعيشه والاهتمام بأمر الفتن هذا شيء مهم جدا نحتاج إليه جميعا في هذه الأيام. وما أردت أن أتناول فتنة قريبة أو بعيدة، وإنما أردت أن آتي الموضوع من آخره، وآتي على فتنة هي أعظم الفتن، أو هي أعظم الفتن على الإطلاق، لأن بمعرفة هذه الفتنة وطرق التعامل معها والاستفادة مما ورد فيها نستطيع أن نتعامل مع الفتن التي هي أقل منها شأنا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. ستعرفون لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات، لأنه موضوع مهم. أنا سأتكلم إن شاء الله في هذه الليلة كلاما مختصرا، لا أريد أن أشرق وأغرب فيه، وليس من همتي هنا أن أستجمع جميع النصوص الواردة في شأنه، ليس هذا الذي أريده. أنا أريد أن أقف عند نقاط وممضات مهمة. قد يقول قائل في نفسه الآن وما علاقتنا بهذا الشأن؟ الدجال هذه أعظم فتنة، نعم، لكن وهل نحن سنصل إلى أيام الدجال؟ أقول لك قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنذركموه، يعني أنا سأنذركم الدجال، وما من نبي إلا أنذره قومه. وما من نبي، يعني أنتم زعلانين دلوقتي أو مستغربون الآن أننا نتكلم عن فتنة الدجال، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنذركموه، طب ماشي ممكن في أيام النبي ينذر، لا، الأغرب من هذا أنه قال وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولقد أنذر نوح قومه الدجال. نوح عليه السلام، هو نوح كان معتقد أن الدجال سيدركه قومه؟ إذن لابد أن نفهم شيئا من وراء الإنذار، لابد إذا أنذرنا الآن وحذرنا من هذه الفتنة فلا شك أن لهذا التحذير علاقة بأرض الواقع، وإلا لماذا ينذرنا بشيء ولن نصله؟ وإذا كان يتوقع في زمان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقابل أصحابه الدجال كما كان يتوقع صلى الله عليه وسلم ذلك أولا، فهل كان هذا متوقعا في زمان نوح حتى يحذر نوح الدجال؟ إذن الموضوع مش قضية أنني أحذركم فقط الدجال حتى يأتي واحد يقول طب أنا من لن أدرك زمان الدجال، ارمي بقى النصيحة هذه وأرمي هذا الإنذار وراء ظهرك، نقول له يبقى أنت لم تفطن إلى مراد الشرع من هذا التحذير، لأن الدجال كما قلنا وسنوضح هذا إن شاء الله، هذا أعظم فتنة بين يدي الساعة. فإذا كنت استفدت شيئا من هذه الفتنة العظيمة الكبيرة فلا شك أنك ستستفيد في تعاملك مع هو مع ما هو أقل منها مما يحدث من حولك، على أنك سترى أن الدجال ليس هو وحده الدجال، أنت سترى مئات من الدجاجلة، وقد أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال بين يدي الساعة دجالون 30، وفي رواية دجالون كثيرون، مش يعني القضية مش جاية في الدجال ده الدجال الأعظم. فلما تفهم انت فتنة الدجال الأعظم يتبين لك فتنة الدجاجلة الذين لا يخلو منهم زمان، ونحن نقطع أن زماننا مليء بهؤلاء الدجاجلة، وسترى هذا الآن إن شاء الله تعالى عيانا إذا وضحت لك شيئا مما عند الدجال. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر قومه فتنة الدجال. الدجال أيها الأحبة فتنته هذه من أعظم الفتن كما قلنا، وهي إحدى علامات الساعة الكبرى التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم أن الساعة لا تكون الساعة أو لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات وذكر منها الدجال، يعني الدجال ده بقى في العلامات الكبرى 10 الأخيرة، بل إنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها، يعني هناك 3 علامات إذا حصلت هذه العلامات 3 انتهى الموضوع خلاص، سيغلق ويزدل الستار على هذه الحياة الدنيا، بمعنى أنه لن يؤمن أحد لم يكن آمن قبل هذا الوقت، ولن يكفر أحد لم يكن كافرا بعد هذا الوقت، خلاص ما عادش الموضوع انتهى، زمن بقى الإنسان يستطيع أن يفعل شيئا خلاف ما عنده سابقا لن يستطيع. وذكر صلى الله عليه وسلم من الدجال قال طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. فهذه فتنة عظيمة وهي من أمارات الساعة العظمى الكبرى، وللعلم فإن علامات الساعة الصغرى أغلبها حصل، وها هم الناس لا يزالون ينتظرون الآن أن تحدث العلامات الكبرى. ولا غرو ولا غرابة في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الوسطى السبابة بقد إيه؟ ما يجيش سنتي، يعني خلاص احنا وصلنا دلوقتي مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقدار، بقي بس المقدار ده، الأمر صار قريبا، ولا يزال الناس في غفلة، ولا يزال الناس في أكثرهم إلا من رحم الله يأخذون إيه؟ يأخذون مهدئات ويأخذون ما يخدرهم ويغيبهم عن الواقع بفعل الدجاجلة حتى يصدوهم عن التفكر في فتنة الدجال الأكبر. وقد جاء في بعض الروايات وإن كان في سندها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال حتى يترك الناس ذكره، يعني لحد ما الناس تبدأ ما تتكلمش عنه، خلاص الناس بقى تطمن يقولوا ايه ده احنا بقالنا سنين مستنين ولا في دجال ولا في حاجة، خلاص ده الموضوع بسيط ولا في دجال والأمور ماشية مظبوط، وكل كلام اللي المشايخ كانوا بيقولوه ده كله ايه ولا في حاجة منه هتحصل، اشتغلوا يا ناس براحتكم واعملوا اللي انتوا عاوزينه براحتكم. لما يحصل كده في الناس هنا سيخرج الدجال على غفلة من الناس، ولما يخرج على غفلة ولأن الناس غير مستعدين إيمانيا هنا ستحصل المصائب الكبرى التي سنتكلم إن شاء الله تعالى عن طرف منها. ما هو هذا الدجال؟ الدجال ده إيه؟ يعني جني عفريت ولا هو إيه وضعه؟ الدجال بشر من بني الإنسان، رجل عادي جدا من بني الإنسان، إلا أن له أوصافا قد ورد ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وورد الإشارة إلى الدجال في كتاب الله تبارك وتعالى عند قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بل إن الله تعالى ذكر شيئا هو أقل درجة من الدجال وذكره في كتابه لما قال سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة لها علاقة وطيدة بالدجال كما سنعرف هذا الكلام إن شاء الله تعالى. الدجال إذن بشر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بشر ده فين؟ يعني متى سيولد؟ متى سيوجد؟ الدجال موجود، وهو قد ولد قبل هذا الزمان، وقد كان موجودا من قبل، وقد كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عنه وكان يشك في رجل قبل أن يوحى إليه تمام العلم عن الدجال. كان يشك في رجل من أهل اليهود أو من اليهود اسمه ابن صياد، كان يشك في أن أوصافه تنطبق على الدجال، ولهذا كان يتتبعه صلى الله عليه وسلم بين النخل وكان يرمقه، وكان يعني كأن عنده تطلعا إلى أن هذا الرجل هو الدجال. لكن ورد يعني الذي يظهر العلم عند الله أنه لم يكن هذا الرجل هو الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما هم أن يقتله، قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه. المهم المقصود من هذا أن الدجال كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الدجال قد رآه 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم أيضا. وللعلم أغلب أحاديث الدجال في صحيح مسلم، يعني ما فيهاش بقى حاجات من الضعاف ولا كده، أغلبها في صحيح مسلم. هؤلاء الرهط أو هؤلاء القوم 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء هذا في حديث تميم الداري، في حديث فاطمة بنت قيس عن تميم الداري في صحيح مسلم، هؤلاء ركبوا البحر والأمواج أغرقت بهم السفينة وأخذتهم ألواح السفينة، هذه خلاصة القصة لأن الحديث طويل جدا. أخذتهم السفينة إلى جزيرة، فلما نزلوا هذه الجزيرة وجدوا فيها دابة عظيمة غريبة لم يروها من قبل، لا يعرفونها في عالم الحيوان الذي يعرفونه، يعني هي الشكل كده كأنها حيوان بس لا يدرى رأسها من ذيلها، غزيرة الشعر، يعني لها أوصاف غريبة جدا. هذه الحيوانات لما رأوها، الأغرب من شكلها أنهم رأوا أن هذه الدابة تكلمهم، قالت: من أنتم؟ فالناس استغربوا، يعني حيوان غريب وماشي ممكن يكون ما شفناهوش، أما أن يكلمنا هذا موضوع صعب. فكلمتهم هذه الدواب فقالت: أين أنتم؟ من أنتم؟ ومن أين جئتم؟ فترون بأي شيء يرد عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يردون على هذه الدابة بإيه؟ يقولون لهم: الحقونا، شوفونا، ودونا حتى فين؟ هؤلاء كانوا يعتزون بما عندهم من الدين ومن الإسلام الذي يحاول الدجاجلة أن يقضوا على ما تبقى منه في هذه الأيام. هؤلاء عندهم اعتقاد، ما هو هذا الاعتقاد؟ اعتقاد بسيط جدا لا يحتاج إلى كثير من التعقيدات، هذا الاعتقاد أن هذا الكون كله ملك لربنا الذي نعبده، بس خلاص هو ده كل الموضوع. إذا كان هذا الكون بكل ما عليه ملكا لربنا الذي نعبده، يبقى احنا خايفين من ايه؟ يودونا في أي حتة، أي أرض هيرمونا فيها تبقى أرض ربنا، وأي سماء ستظلنا ستكون سماء ربنا، وأي حيوان هيجي يفترسنا ولا ما يفترسناش سيكون مأمورا من ربنا. هذا كان اعتقاد الصحابة. الصحابة كانوا يعتقدون أن هذه الجبال تدور معهم، وهذه الأرض تمشي معهم، وهذه السماء معهم، والسحاب معهم، كل دول مع بعض. لماذا؟ لأنه يجمعهم شيء واحد، أنهم جميعا عباد الرحمن تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بجبل يسلم عليه؟ إزاي يعني يسلم عليه؟ هو في جبال بتتكلم؟ نعم، الجبال تتكلم، والطيور تتكلم، والصخور تتكلم، والماء يتكلم، وآخر اكتشافات لسه شايفها النهاردة قبل ما أجيلكم على طول، ان الماء ده اكتشفوا العالم الياباني اكتشف ان الماء له ذاكرة وله عقل وله فهم وانه يتفاعل مع الكلام الذي يلقى عليه. ده اليابانيين اللي بيقولوا كده. كل دي مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. لما يجي ربنا بقى يقول لك وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قف قم من مقامك وقم اعظاما لله تعالى واكبارا لمقامه تبارك وتعالى. ان الكون ده كله بيسبح، انت الوحيد اللي فاضل، بس انت اللي لسه بتشاور عقلك. كل الكائنات تسبح وتسير في جهة معينة، والإنسان هو اللي لسه مستني بيفكر بيراجع نفسه، أسبح ولا ما أسبحش؟ طبعا التسبيح على معنى بقى التسبيح العظيم بقى، المعنى اللي هو التنزيه، تنزيه الله تعالى عن النقائص. التسبيح مش معناها انك انت تفضل تتمتم وتسبسب وتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وخلاص. التسبيح معناها أن تنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، هو ده معنى التسبيح. كل شيء يوهم نقصا في حق ربنا سبحانه وتعالى فأنت تسبحه، فأنت تقدسه عن أن يكون الله تبارك وتعالى كذلك، هو ده معنى التسبيح. ولهذا تجد أن السماوات والأراضين كلها تسبح الله سبحانه وتعالى. وبعدين وسخرنا مع داود الجبال، بيعملوا الجبال، وسخرنا مع داول الجبال ماذا؟ يسبحن. تيجي تقول لا لا مش قصده يسبحن، ما القصده ايه؟ ماذا يعني؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ وهل كان الله تعالى قد يعجزه ان يعبر بعبارة اخرى او ان يتكلم بكلمة اخرى فاتى بهذه الكلمة الموهمة؟ من ظن ان الله تعالى يفعل هذا وانه يأتي بكلمة تحتمل وانه اراد ان يرغم العقول على ان يعملوا عقولهم في ايجاد المعاني الباطنة لمثل هذه النصوص والكلمات والالفاظ، فانه لا يكون مسبحا لربه في الحقيقة، ويكون ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. المهم يا جماعة، لان ده هيدخلنا في قصة مش هنطلع منها ابدا، قضية ان كل من في السماوات والارض دول ماشيين في اتجاه واحد. المية دي زي اللي جوه هنا، زي اللي بره، زي الصخر، زي العمود، كل دول ماشيين في اتجاه واحد. الإنسان هو الوحيد اللي عمال رايح جاي متخبط، لأن الله تعالى خلق فيه اختيارا حتى يفعل أو ألا يفعل. أما أولئك لا، أعلنوا من الأول أتينا طائعين، ما عندناش وقت، ما عندناش أصلا اختيار أن نختار. يا رب احنا أتينا طائعين، نحن لا نريد أن نكون، أن يكون لنا اختيار حتى نؤمن أو ألا نؤمن. احنا معلنين الإذعان لك يا رب، لأننا شايفين، لأننا رأينا آثار قوتك وآثار سلطانك في هذا الكون كله، احنا مش محتاجين أي حاجة. ولذلك هؤلاء أعلنوا الإذعان من البداية. الصحابة بقى بصوا لقوا إيه ده؟ قالوا مش هي دي السماء اللي ربنا خلقها؟ مش دي الأرض؟ مش ده البحر اللي كنا هنغرق فيه ده؟ مش ده البحر ده؟ أليس هذا ملكا لربنا الذي نعبده؟ مال يعني إيه بنعبده؟ نعبده يعني نعبده واحنا قاعدين فاضيين ومفيش فتن ومفيش مشاكل؟ تلاقي الناس بتصلي وكويس، واول ما يجي فتنه ما عادوش بيصلوا. هو ده موضوع، وده موضوع هنجيله برضه دلوقتي، لانه ده كله ده داخل في قضيتنا التي نريد. المهم ان الصحابه رضي الله عنهم انظروا كيف اجابوا، اجابه خطيره جدا ينبغي ان ينظر اليها المسلمون حتى لا يستمعوا الى كلام الدجاجله. هؤلاء قالوا، لما قالت لهم هذه الدابه اللي كانت تسمى الجساسه، قالوا من انتم؟ قالوا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انتوا مش عارفين محمد ولا ايه؟ عارفين بيكلموا مع مين؟ بيتكلموا الدواب، بيتكلموا مع الدواب، كأنهم يريدون أن يقولوا انتوا مش عارفين مين محمد؟ ده احنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا هذه المقالة. المهم دار بينهم حديث، عشان الحديث زي ما قلنا طويل ومش هو ده الغرض من كلامي. فأخذتهم هذه الدابة، قال لهم طب تعالوا ورانا بقى. أخذوهم إلى مكان أشبه بالكهف، مكان كالكهف، فأخذوهم إلى هناك. فإذا برجل رأوه موثقا مكبلا في الأغلال. هذا الرجل ذكروا من أوصافه عدة أوصاف، وقد جاءت أيضا في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف، أنه رجل قصير، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممسوح العين. ممسوح العين، عنده عينين اتنين كل واحدة فيهم مصيبة. العين الأولى ممسوحة تماما، يعني لا هي داخلة للداخل ولا هي خارجة للخارج، هذه ممسوحة مطموسة تماما. والعين الأخرى طافية، طالعة لبره كده كأنها عنبة طافية، مش طافئة يعني مطفية، لا طافية يعني طالعة لبره. المقصود أنه أعور العين والعين الأخرى إيه؟ طافية. وهذا الرجل خلقته صعبة وخلقته عظيمة لكنه قصير. وقد جاء في بعض الروايات أيضا أنه أفحج. عارفين يعني أفحج؟ يعني لما بيمشي كده إيه، فاتح رجليه كده. المهم أنه له أوضاع غريبة جدا هذا الرجل، وأنه مكبل بالأغلال كما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه دار بينهم أيضا حوار طويل، لكن ليس المقام مقامه الآن. كان مما سألهم، عن أمور، هل بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نعم. وسألهم عن نخل بيسان، هل لا زال يثمر؟ وهل وجدت، هل ملئت أرض الجزيرة مروجا وأنهارا ولا؟ المهم سألهم عن بعض العلامات التي إذا حدثت سيبدأ هنا يوشك أن تنتهي هذه الأغلال الذي هو مغل فيها هذا الرجل. ثم أخبرهم أنه إذا جاء أمر الله تعالى سيغضب غضبة تتكسر فيها أغلاله، ثم يخرج إلى هؤلاء الناس جميعا ويكون ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. المقصود أن الصحابة حينئذ رأوا هذا الدجال ورأوه وذهبوا بعد ذلك وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. هو أخبرهم من ضمن ما أخبرهم أنه سيجوب الأرض كلها، كما سنبين هذا إن شاء الله. أخبرهم أنه سيجوب الأرض كلها وسيدخل كل قرية. يقول لك طب والبلاد اللي جوه دي واللي ورا البحر من هنا واللي قال لك كل قرية سيدخلها الدجال. ولهذا هذا الرجل سيعطيه الله تعالى يعني بعض الإمكانيات الخارقة بالفعل، لأنه يستطيع أن يخرق هذه العادات ويدخل هذه البلاد بسرعة ويفتن الناس على الوجه الذي سنذكره. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف سرعته، يعني هيمشي ازاي السرعة بتاعته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم الغيث إذا استدبرته الريح؟ يعني تشوفين المطر لما يبقى نازل ويجي هوا مع المطر بيحصل إيه؟ الهوا بيضغط المطر أمامه بسرعة شديدة، أو هو الدجال بقى سيجوب البلاد بهذه الطريقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من أرض بالشرق أو بالمشرق، وفي رواية يخرج من أرض يقال لها خراسان، ويتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. يعني إيه الكلام ده؟ أولا يخرج من أرض الخراسان أو المشرق، وانتبهوا إن أرض المشرق هذه يرتبط بها كثير من المشاكل وكثير من البلايا وكثير من الفتن التي تحيق بالأمة، التي حاقت بالأمة من قبل والتي لا تزال تحيق بها. عارفين أرض المكان ده يقصده بفين؟ جهة إيران كده، إيران بين العراق وإيران، جهة البحر الأسود، المنطقة دي، المنطقة دي وانت جاي كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المنطقة وقال عندها قرن الشيطان، يعني المنطقة دي بيطلع منها مشاكل كبيرة. ولهذا لما جاء التتار والمغول جم من الجهات دي برضو، ولما سيأتي يأجوج ومأجوج أيضا سيخرجون من هذا المكان، لأن هؤلاء سيتبعون المسيح الدجال كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. يتبعونه يعني يلحقون به في الترتيب الزمني. المقصود أن هذا الرجل يخرج ويتبعه أقوام، وانظر إلى إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. عارفين المجان يعني إيه؟ المجن، المجن ده المفرد يعني الترس، يعني وشوشهم مدورة كده، الوش المدور اللي عامل زي الكرة اللي ما فيش حاجة فيه طالعة، لدرجة أن الأنف، وذلك جاء في بعض الروايات ذلف الأنف، يعني مناخرهم ما تفرقش كتير عن، مش طالعة كتير. وجاء في بعض الروايات الأخرى أن أعينهم ضيقة. طبعا الوصف ده شبيه جدا جدا بأشكال الناس اللي هم في جهة الصين وكوريا وهذه البلاد. هؤلاء أو هذه الأشكال هي أكثر من سيأتي تبعا للدجال، يعني هيجيب دول معهم، دول جاهزين، هيبقوا جاهزين دول إن هم مغويين من غير حاجة، ويأتي بعد ذلك على سائر البلاد حتى يغوي ويفتن الناس الذين سيكونون موجودين في آخر، هذا الزمان. طبعا ارجع واذكركم مره اخرى، واحد يقول طب واحنا مالنا الا يدخلنا؟ هتعرف احنا مالنا دلوقتي، لانه مهم جدا ان تعلم هذا الامر. قد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن لبثه في الارض، فقال يلبث فيها 40 يوما، يعني هيلف في الارض دي هيقعد قد ايه؟ 40 يوم بس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر الأيام كأيامكم. يعني إيه يوم كسنة؟ يعني اليوم من ساعة ما تطلع الشمس حتى يأتي اليوم الذي بعده هو بالضبط لو بالساعات تلاقيك قاعد مش 24 ساعة، لا 24 ساعة في 365 يوم. شوف بقى عدد الساعات قد إيه، هو ده مقدار اليوم، اليوم الأولاني. انظروا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا الشيء، قال له الصحابة: فكيف نصنع في الصلاة يا رسول الله؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم، هو يخبرهم بماذا؟ لأن الصحابة خلي بالك في بداية الأمر وبمقدار ما كان النبي عليه السلام يعلمهم، هو لم يكن عنده تأكد هل سيدرك أصحابه هذا الزمان ولا هيأتي بعده، لأن أخبار الدجال جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، ما كانش عنده من أول مرة كل الخبر، ولهذا كان ينتظر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: فإن يأتي وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني مخليكوا وراي ملكوش انتوا دعوة، أنا سأتولى التصدي له. وإن يأتي ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل واحد بقى يخلي باله من نفسه ويخلي باله من التعليمات اللي هقولها له. وإن يأتي ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، يعني يا ربنا يحفظ كل مسلم إذا اتبع تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل سيجلس، شوف الصحابة بيدوروا على إيه، فتنة جاية، الراجل جاي ده بقى هيدمر البلد كلها وسيدمر الناس جميعا وسيدمر دينهم. لكن لأن كثيرا من الناس لا يهمهم هذا النوع من التدمير، هيبقوا قاعدين يتلقوا أخبار الدجال وما عندهمش مشاكل. بل إنه ستأتي أخبار الدجال، لو فرض إنه سيأتي أيام الدجال وهيكون لسه، طبعا لو كان لسه في إعلام موجود هتلاقي إن في قنوات طالعة بتعمل للدجال، بتعمل له إعلانات وبتمهد له وبتظبط له الامور على انه هو ده بقى ايه، انه ربنا. ما هو الدجال في الاول هيدعي انه رجل صالح، وبعدين هيدعي النبوة، وبعدين هيدعي انه اله والعياذ بالله. فهو في الاخر سيقول امره الى انه يقول للناس انا ربكم، وسيفتنهم فتنا معينه كما سنقول. فده لو جه في زمان بعض الفضائيات هتلاقي الفضائيات طالعه تجري قدامه، بس الكلام ده هنتكلم عنه برضه في موعده. المقصود ان الصحابة رضي الله عنهم شوفوا الفتنة الكبيرة دي ويسألون عن ماذا، يقولوا له يا رسول طيب لما اليوم بسنة هنعمل ايه يعني؟ قالوا اتكفينا صلاة يوم، في رواية مسلم كده اتكفينا صلاة يوم، يعني معناها احنا مش مطالبين بغير بخمس صلوات بس في المدة الكبيرة اللي زي السنة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن اقدروا لها قدرها. يعني ايه قدروا لها قدرها؟ يعني اذا كنت انت في العادة انك لما بتصلي الفجر اول ما تشوف الشمس، اول ما تشوف الفجر طبعا ده علامة معروفة، بداية اليوم واضح. فاذا صليت الفجر فالعادة مثلا انك تقعد 7-8 ساعات وتصلي الظهر، فانت قدر بعد 7-8 ساعات قوم صلي الظهر، ما تقولش استنى الشمس لسه لك سنة على ما تيجي هنا. بعض الناس يقول لك الحمد لله الحمد لله ان ما فيش صلاة، لكن الصحابة ما كانوش كده. الصحابة لو ما صلاش يعني ما فيش اكسجين، كيف لا يصلي؟ كيف انه يقف الانسان كده ويمر عليه وقت طويل ولا يناجي ربه؟ لكن احنا اغلبنا الا من رحم الله ليس عنده هذا الكلام. ليه؟ لانه مش حاسس بمعنى الصلاة، مش عارف انه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى اللي هو ملك السماوات والارض، اللي هو اذا قال للشيء كن فيكون، اللي هو يستطيع ان يغير اي شيء في الكون اذا اراد سبحانه وتعالى، هو الذي يملك كل شيء، هو الملك الحق. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك الإعزاز والإذلال. ينبغي أن يشاهد قلبك هذا المعنى إذا أردت أن تعرفه بملكه سبحانه وتعالى، الذي يعطي ملكه من يشاء وينزع ملكه من يشاء، هو الله سبحانه وتعالى وحده. أنت واقف قدام الملك، أنت لما بيقولوا لك تعالى هتسلم بكرة في الحفلة مع وكيل وزارة، طول الليل ما انتش قادر وتقول لهم البس ايه يا اولاد وده حلو ولا ده وحش، والصبح واقعد ابص لنفسي واطلع الف مره واوصي 30-40 واحد عشان يصوروني وانا بسلم على ايه، على وكيل وزاره مثلا ولا حاجه، ولو كتب لك شهاده تقدير تبقى قصه تعلقها في الصالون ولا في الانتريه عشان كل اللي داخل اهو اللي مش واخد باله، انت مش واخد بالك، مش لافت نظرك حاجه على الحيطه، حتى لو هو ما خدش باله هو يلفت نظره، خلي بالك. كل ده ليه؟ لأنه جعل للناس قدرا. طب وقدر وقوفك قدام ربنا سبحانه وتعالى في صلاتك ده أمر عظيم جدا. الله تعالى يا أخوانا هو الذي يستطيع وحده والذي يقدر وحده على أن ينقل السلطة. في حاجة، في سلطة بتتنقل لما ربنا ينقلها؟ يقول لك نطالبهم بنقل السلطة، نطالبهم يا عم، محدش هينقل حاجة، لن ينقل أحد شيئا، الذي ينقلها بل ينزعها هو الله تعالى. ما تروحش تسألش حد، ما تقولش انقل ولا ما انقلش، اسأل الملك، اسأل الملك على طول، لأن الملك قدام عينك نزع الملك ممن يشاء، وقدام عينك أعطى الملك لمن يشاء. رايح انت بتدور على ايه؟ ولابد عشان يعمل لك 500 موضوع يقعد نتكلم أما الدين والإسلام وكلام دارمي ورا. وطبعا لسه قصتهم الدجاجلة دول جايين جايين، بس مش دلوقتي. المهم اللي يهمني في النقطة دي ايه؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين جدا بقضية الصلاة، ولذلك قالوا صلاة واحدة، صلاة يوم تكفينا؟ قال لا، ولكن اقدروا لها قدرها. انظر إلى الصحابة في زمان الفتنة، وانظر إلينا نحن في زمان الفتنة. إحنا لشيء عجيب، الفتن التي ينبغي أن تجعل الإنسان معتصما بالله تعالى وليس له ملجأ إلا الله، تلاقي الناس إيه يقولك إحنا خايفين أوي من الفتنة والأحداث والأمور. طب إيه يا جماعة يعني إيه خايفين؟ طب انت يا عم الشيخ ما بيجيت تصلي ليه؟ يقولك والله الواحد الايام دي مربوك قاعد ليل نهار يتابع الاحداث، وبعدين وبعد ما تتابع الاحداث ايه اللي هيحصل؟ ايه هو فعلك بعد ما بتتابع يعني ما تروحش تصلي؟ ده انت مفروض في زمن الفتنة هذا شيء يقودك الى الله، تقول لا ملجأ من الله الا اليه، مش لما تيجي الفتنة اقول خلاص مش اصلا انا مش فاضي اصلي لان المواضيع شغلاني جدا مش قادر اصلي. ده الموضوع لما تعمل كده مفروض الناس يجوا يصلوا مش العكس. المفروض الأمور لما تتلهم بهذه الطريقة الناس تبطل القعدة اللي ملهاش لازمة، الناس تبطل الشيء اللي ما يفيدش، يلجؤون إلى الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قد يكون الشيء الذي في ظاهره شر قد يكون خيرا من جهة أنه يقودك غصب عنك بفضل الله تبارك وتعالى حتى يأتي بك إلى الله. لما ربنا ضيق على الصحابة الثلاثة الذين خلفوا هذا دفعهم إلى مزيد من الإقبال على الله، مش لمجرد أن أنت الأمور كده خلاص بقى الواحد تعبان. طب الحل عند مين؟ أين ستلتمس الحل إذا لم تكن ستأتي إلى بيت الله تعالى وتؤدي فريضة الله تعالى؟ الحل هيجي لك منين؟ ما فيش حل بيجي إلا من هناك، ليس هناك حل إلا من عند الله تبارك وتعالى، مش هيجي حل إلا من عند الله، لأنه ما من شيء يحدث في هذا الكون كما قلت مرارا ودائما أكرر هذا، إنه لا يمكن أن يحدث حدث إلا بإذن من الملك وإلا بأمر نازل من الملك. ده مراسيم كما يقول ابن القيم، مراسيم تأتي من السماء إلى الأرض. وقد قال الله تبارك وتعالى تعرج الملائكة إليه، وقال الله تبارك وتعالى يتنزل الأمر بينهن. عارفين يعني ايه يتنزل الأمر بينهن؟ أوامر نازلة، فلان ده يروح المكان الفلاني، فلان هذا يموت دلوقتي، فلان ده يبقى ملك بكرة، فلان ده يتاخد كده وأعوانه يخدعوه ويطلعوا هو برا ما يلاقيلوش مكان. دي كلها مراسيم، خلي بالك ده دي مش في القضايا العظمى بس، ده في كل قضية. فلان ده يرفع ايده فتطلع معاه، فلان ده يجي ينزل ايده ما تنزلش، فلان ده يجي يتحرك يلاقي نفسه اتشل. ايدك دي مش شغالة بمزاجها، ايدك دي لابد ان ينزل امر من الله سبحانه وتعالى في كل لحظة. تعال بقى تأمل انت في كل شيء من مخلوقات ربنا، وفي كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكنة، رأسك لا يستطيع ان يستوعب هذا. لكن هو دي الحقيقة، اذا كان الامر كذلك اترك اللي في ايده الامر. ما هو ده معاني الصمد يا جماعة، عارفين يعني ايه الصمد؟ احنا بنقول هو الله احد الله الصمد. طيب من معاني الصمد الذي تصمد اليه الخلائق، عارفين يعني ايه تصمد اليه الخلائق بلغة الناس العادية باللغة العادية خالص اللي فهمها اي حد؟ عارف لما يكون لك قضية في مشكلة او في محكمة او اي حاجة وانت عمال تدور لك على واسطة يمين وشمال، يجي واحد يقول لك على فكرة خد الرقم ده، تقول له ده ايه ده رقم مين؟ يقول لك ده المستشار اللي هيحكم في قضيتك بكرة. لو قال لك كده هتعمل ايه؟ هتقول طب اصل انا كان ليا واحد جاري شغال امين شرطه. خلاص بقى ما عادش فيه الكلام ده، مش هتبص لحد، ده اللي هيحكم في القضيه ده راجل حبيبي وصاحبي واي حاجه هقصده فيها انتهى الموضوع. فاقول له خد بس كلمه في التليفون، انتوا تظنوا بس ما تكلموش الا الساعه 3 بالليل لان الراجل مش فاضي، ما تكلموش الا الساعه 3 بالليل. انا بتكلم طبعا انا القاضي ده، الراجل ده مش فاضي ما تكلموش الا 3 بالليل. انت بالله عليك تقول اصل انا مكسل بقى، لا خلاص انا انام بقى واكلمه ولا ما اكلموش، هتقدر تعمل كده ولا هتظبط المنبه عشان تصحى؟ والله ما هتنام اصلا. لن تنام ليه؟ لانك عارف ان حاجتك دي مش هيقضيها لك الا فلان ده. يعني معناها انك جايب بالاخر يقول لك اصل فلان ده بيشتغل ساعي في مكتب المستشار. قول له ساعي مين؟ ما سيبك من الكلام ده، انا وصلت للراجل اللي هيحكم في قضيتي بكره. انت جبت من الاخر بكلام العوام، معنى جبت من الاخر، هذا هو المعنى. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، ان تعلم ان الله هو الصمد. الصمد يعني ايه؟ يعني هو اللي موضوعه عندك، عفوا اللي موضوعك انت عنده سبحانه وتعالى. الموضوع خلاصته فين؟ عند الصمد. فلو انا ليا طريق الى الصمد خلصت المساله. فهل يتعامل اهل الاسلام مع ربهم اللي كل لحظة تلاقي الناس كلها حافظة قل هو الله أحد الله الصمد، هل يتعامل المؤمنون بهذه الطريقة مع الله سبحانه وتعالى؟ نحن نحتاج إلى إعادة نظر. المهم نرجع لقصة الدجال مرة ثانية. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فأخبرهم بذلك. هذا الرجل له خوارق عجيبة جدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ما من بلد إلا سيطأها الدجال، زي ما قلنا من شوية هيدخل كل بلد من البلاد، لن تكون هناك قرية ولا نجعة يحدش يستخبى منه، هيدخلها هيدخلها. لن يدخل أو لن يطأ أو لن يوجد مكان إلا سيطأه الدجال إلا مكانين إلا بلدتين إلا مكة والمدينة. طب وبعدين؟ واحد يقول لك الله، طب أنا أهرب بقى وروح مكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليس نقاب من نقابها، وليس من نقابها نقب إلا عليه ملائكة يحرسونها. والدجال على فكرة في قصة الجساسة قال للصحابة كده، قال لهم: أنا كلما أردت أن أدخل مكة والمدينة أجد عند سيفا أو ملكا في يده سيف يمنعني، ما أقدرش أخش لمكة والمدينة. واحد يقول لك طب ما المنافقين كلهم يروحوا ويهربوا ويروحوا يقعدوا في المدينة ولا يقعدوا في مكة. لا، ما هو الكلام ده انت بتتكلم بقى في قصة يعني قاضي هذا الكون كله وحاكم هذا الكون كله ما بيغفلش بقى عن الكلام اللي انت هتعمل خطط هتهرب من ايه. لا تستطيع ان تذهب يمينا ولا ان تذهب يسارا. ما من نقب من هذه النقاب الا وعليه ملائكة يحرسونها ثم ترجف المدينة 3 رجفات. هو يعني دول هيتوه من ربنا يخشوا جوه يروحوا؟ لا يغيب عن علم الله أحد. المنافقين والكلام ده مش هيروحوا كده، مش هيتوفوا في الرجلين زي ما بيقولوا. ثم ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج الله تعالى منها كل كافر ومنافق. كل كافر ومنافق هيخرج. أنا عاوزكم تركزوا في حاجة مهمة جدا، ارجعكم تاني اللي قلناه في الاول. احنا بنقول احنا يمكن ما نلحقش الدجال. طيب امال ليه بناخد الكلام ده ليه؟ خلوا بالكم بقى، الدجال سيطأ كل بلده، وكذلك هناك دجالون وهم لا يتركون مكانا الا دخلوا فيه، بل انهم يدخلون عليك غرفه نومك وهم دجاجله، ما تعرفش تهرب منه وتروح فين. كل بيت دلوقتي جواه ده الدجال بيجيله. الدجالين دول لازم يوصلوا لك بأي طريقة كانت. كما أن الدجال الأكبر والأعظم وإمامهم يجوب الأرض كلها ولا يترك بلدة إلا دخلها، أنت كمان ما تستغربش أن يكون الدجاجلة اللي في العصر دول وأنت نايم على السرير كده تلاقي دجال طالع لك، وسيفعل معك فعلا قريبا من الدجال الذي سنذكره بعد قليل. بس أنا عايزك بس تاخد دي معاك وانت ماشي عشان تفهم احنا ليه بنتكلم عن الدجالين ولماذا نتكلم عن الدجاجلة. وخلي بالك لما بنقول كلمة الدجالين ما نقصدش الدجالين يعني المشعوذين، ودول دول أحد الدجاجلة، لكننا نقصد بالدرجة الأولى الذين يلبسون على الناس أمرهم ويفعلون الفعل الذي سنذكره عن الدجال بعد قليل. طبعا أنا نسيت أقول لك حاجة مهمة، إنه قد يأتي واحد يطلع من الدجاجلة وجاي في برنامج برضه وجايب أحد العلماء معاه فيقول له يعني في أحاديث وفي ناس بتقولوا الدجال والتاني، يقول له لا سيبك من الكلام ده ما فيش حاجة اسمها دجال ولا حاجة. طبعا التاني ده مسكين هو جاي قال له الحلقة بكام؟ ب$500. قال له طب كويس، فطبعا طالما الحلقة ب$500 ما فيش مشكلة ان انا ايه اذبح المواضيع كلها والمعتقد كله ممكن ارميه ورا ظهري عادي، ما فيش مشكلة عادي جدا. طالما ان التيار الاسلامي او الاسلاميين هم اللي بيقولوا احاديث الدجال فاحنا ضدهم وخلاص، حتى لو التيار الاسلامي قال عايزين الشريعه برضه احنا ضدهم، مش مهم، مش مهم الشريعه، مش مهم الدين، مش مهم الاسلام، مش مهم اي حاجه، بس المهم نخالف العيال دي. المهم هيجي يقول ما فيش دجال ولا حاجه بدليل، وبعدين يقول لك بدليل ويستدل بقى بدليل ان العالم مملوء بالاقمار الصناعيه، والاقمار الصناعيه صورت كل مكان على وجه الارض ولم نرى لا دجال ولا اي. يا جماعه لازم تفكروا، يا جماعه لازم تشغلوا مخكم، يا جماعه لازم الكلام ده. الله تعالى اراد ان يكون هؤلاء كذلك، عشان دول لما هيجي الدجال برضو يقولوا الدجال طلع، هو هيطلع يقولوا هو ده ربنا. اللي بيعملوا كده دول اول ما يطلع الدجال هيقولوا ده ربنا، اذا قدر ان هم يفضلوا لهذه الايام، لان هؤلاء تتقاذفهم الفتن، هم مش عاوزين حاجه ولا فاهمين حاجه ولا يريدون شيئا. اذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا فلا بد ان تقف احتراما للنص الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي عليه السلام يقول لك الكلام ده ما انتش مصدق، خلاص خليك هتفضل لحد ما يجي لك الدجال يقول لك لا ده ما فيش دجال ولا حاجه، ولما يجي الدجال هيقولوا ده ربنا، فيقول لك ده اصل اقمار صناعيه ومصوره كل حاجه. يعني هم الناس وصلوا بالسذاجه الى هذا، ان الاقمار الصناعيه دي ستفسد على الله تبارك وتعالى الذي قدره من الفتن التي لا بد ان تصير. يعني هم الناس دي مخهم هم فاكرين نفسهم بيتعاملوا مع مين، بيتعاملوا مع مين عشان اجهزتهم التي خلقوها او التي صنعوها بما امكنهم الله منه من العلوم تفسد على الله قدره. حد فاهم الكلام ده؟ يعني ربنا يخليهم يجيبوا اجهزه والاجهزه دي تصور، وكان ربنا عامل خطه والعياذ بالله، تعالى الله وتقدس الله، وان دول يحبطوا لي خطته باللي ربنا الهمهم انهم يعملوه. يعني هو اللي الهمهم هذه الالهامات، الا يستطيع ان يخفي شان هذا الرجل عنهم حتى يبقى غيبا يؤمن به المؤمنون ويتشكك فيه المتشككون؟ هو ده الموضوع صعب للدرجه دي يعني؟ طب خليك منكر لحد ما تشوفه بعينك، ولما اشوفه بعينك ساعتها هتبقى مشكله كبيره، لانه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام سيكون هذا الرجل مكتوبا بين عينيه كافر، وفي روايه كافر، يقراها كل مؤمن. واحد يقول طب انا ما بعرفش اقرا، يقول لك ما تخافش، يقراها كل مؤمن وان لم يكن بقارئ. يعني حتى لو ما بيعرفش يقرا، لان الايمان هو اللي هيقرا ساعتها. هو ده الفايده اللي انا عاوزك تحصلها الان، حصن نفسك بايمانك، حصن النفس بالايمان. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. هؤلاء لن يفزعوا، وهؤلاء لن ينالهم شيء من هذا اذا كانوا حقا مؤمنين. فانت مفروض دلوقتي تزود رصيد ايمانك عشان تستعد للاحداث دي لو فرض انك بقيت لها. طب واذا فرض انك لم تبقى لها، يبقى في احداث تانية انت عايشها دلوقتي وفيها دجاجلة برضو ينبغي ان تفعل معهم، الذي ساخبرك عنه مما لو انك وقفت في زمان الدجال هتعمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ايضا في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال لا أنا أعلم بما مع الدجال منه. كلمة دي كلمة قوية جدا، يعني أنا أعرف اللي الدجال جايبيه والخوارق التي أمد الله بها الدجال أكثر ما هو يعرفها، لأن الله تعالى هو الذي علمه. أنا أعلم بما مع الدجال منه. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم يبين طرفا من هذا، والمعنى ده بقى لو أنت فهمته صح سيفيدك في حياتك إفادة عظيمة، وستعرف من هو الذي يكون حريا بأن يكون دجالا، وماذا علي أن أفعل تجاه دجله الذي يدجل به. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج الدجال معه نهران يجريان. الدجال ده بقى ربنا هيمد ببعض الحاجات، هيبقى معاه نهرين، وهيبقى معاه جنة ومعاه نار أيضا. في الرواية الأخرى معه جنة ونار، معاه جنة أول ما تشوفها إيه دي جنة. وخلوا بالكم أنا عايزكم المعنى ده عاوزه يوصل لك كويس، إن ده مهم جدا في توقيع على الواقع. أنت أما تشوف أحد الأمرين اللي مع الدجال ستجده جنة، والأمر الآخر ستجده إيه؟ نارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فناره جنة وجنته نار. أذن تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال معه جنة ونار. يعني واحدة لو انت شفتها تقول دي جنة، والتانية لو انت شفتها تقول دي ايه نار. قال صلى الله عليه وسلم: فجنته نار وناره جنة. انتبهوا، ده معنى مهم جدا. اللي انت شايفه في ايد الدجال انه جنة ايقن انه نار. ليه؟ لانه دجال، والدجال لابد ان يقلب لك الحقائق. لا يمكن ان يكون دجالا ويعطيك حقيقة صحيحة. هذا معنى مهم. إذا رأيت جنته فاعلم أنها نار. ولهذا جاء في الحديث الآخر اللي هو حديث حذيفة اللي ذكرنا طرفا منه: يأتي معه نهران، نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض يتلألأ. واحد تبص كده تلاقي مية بيضة جدا بتتلألأ من اللمعان الذي فيها. والآخر رأي العين نار تأجج. التاني تشوف النهر التاني اللي مع الدجال نار تتأجج والعياذ بالله. طيب وبعدين نعمل ايه يا رسول الله في الوضع ده لما يجي الدجال بالطريقة دي؟ ما هو لما نعرف نعمل ايه مع الدجال الاعظم مفروض نفهم نعمل ايه مع الدجال الحالي والدجاجلة الذين يظهرون علينا في كل وقت. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإما أدركا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. لما تشوف المنظر ده، طالما اللي واقف على الكلام ده دجال، اول ما تلاقيك دجال بيحذرك من حاجة اعرف ان الحاجة دي كويسة لانه دجال. فاذا كان هؤلاء الدجاجلة، ونحن عندنا الان عدد كبير من الدجاجلة يغزون الناس كما قلت لكم في بيوتهم وفي غرف نومهم، في قنوات خاصة دلوقتي ما بتطلعش الا الدجاجلة بس، اللي يقلب لك الحقائق في لحظة واحدة. وللأسف الشديد أنهم يؤثرون على كثير من الناس العاديين، الناس الذين هم يعني في الحقيقة ليس عندهم علم كبير بالحقائق ولا بالأمور، فيجيب له الجنة يبينها له نار، يخوفه من دين ربنا سبحانه وتعالى، يخوفه من الدين اللي هو لما هيموت دلوقتي يروح الجنة إن شاء الله، هو يخوفه من هذا يفهمه أنه نار. اوعى، خلي بالك، ده الدين ده نار. ويجيب لك في العذاب الأليم والانحلال والسقوط والعري والرقص واللي انتوا عارفينه ده كله، يبينوا على انه ايه، هي دي الجنة. عيش ايامك، عيش لياليك، مش عارف ايه، اتمتع بشبابك، هو ده ثوب الجنة. ما هو بيوريك ان دي جنة. لكن لازم نبقى عندنا عقول. لما كان هؤلاء دجاجلة يبقى لازم تفهم ان الجنة بتاعتهم دي مش جنة، دي نار. ولازم تفهم ان النار اللي هم بيهموها لك دي والله ما هي نار ولا حاجة، دي جنة. من الذي جربها بنفسه فوجدها نارا؟ مين اللي جرب دين ربنا سبحانه وتعالى ولقى فعلا نار زي ما هم بيقولوا؟ هو دين ربنا في نار؟ هو خلوه نار في نظر الناس لانهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن للأسف الشديد ان الذين سحروا اعين الناس في زمان فرعون تابوا ورجعوا وعلموا أنهم ارتكبوا جرما عظيما وسألوا الله تعالى أن يتوب عليهم، وما صدقوا أنهم لقوا طريق التوبة. ولذلك لما جاء فرعون بعد ذلك وهددهم: ولأصلبنكم أجمعين، قالوا: لا ضير، اعمل اللي تعمله، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. ده احنا ما صدقنا نلاقي طريقة ان ربنا يغفر لنا البلاوي اللي احنا عارفين ان احنا عملناها، ده احنا ضلينا الناس كلها. كان ينبغي على هؤلاء ان يفعلوا كما فعل السحرة، كان ينبغي على هؤلاء انهم يقولوا: ده احنا ما صدقنا، عاوزين نعلن توبتنا امام الله ونستغل الاحداث دي كلها، نقول: يا رب احنا اسفين، يا رب احنا عملنا على مدى 30 و40 و50 سنة خلينا الامة في اتجاه ودينك في اتجاه، كان مفروض نيجي دلوقتي نعتذر. سحرة فرعون اعتذروا، قالوا: اعمل اللي تعمله، فاقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. اللي انت تعمله كله ايه؟ هتطلعنا من الدنيا اهلا وسهلا بالجنة، لانك هتطلعنا من الدنيا نحن نوقن بما عند الله. اذا فارقوا دنياهم وفارقوا الاذى وصاروا الى موعود ما في المصاحف، هذا هو اعتقادهم. يعني انت تعمل فينا ايه؟ هتموتنا؟ ده احنا ما صدقنا دقنا طعم الايمان. يعني لو كنا كسحرة فرعون كان ينبغي أن نتغير، كان ينبغي أن نفهم وأن نرجع، لما نشوف الآيات ينبغي أن نرجع. لكن بعد كل ده برضو ما زلنا ضلالا، وبرضو ما زلنا ندجل على الناس وبنخوف الناس من دين ربنا. أي حد يتكلم باسم الدين يخوفك منه، برضو ما زالوا إلى هذه اللحظة يفعلون هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك بقى تعمل إيه مع الدجاجلة، بيعرفك الكلام ده تعمله إيه مع المسيح الدجال لما يجي في آخر الزمان. هو ده نفس الطريقة بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليأتي الذي هو النهر الذي يراه نارا. يقول طب نعمل يا رسول الله؟ يقول لك روح على بتاع النار. إزاي؟ ده نار، ما هي مش نار، لأن الدجال لما يوريها لك نار استحالة هي نار. روح انت بس على بتاعه النار وما لكش دعوة. طب اعمل ايه يعني؟ طب انا عطشان هموت عايز اروح اشرب من المية. يقوله لا، روح اشرب من النار دي. ازاي اشرب من النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده الكلام ده في صحيح مسلم من حديث حذيفة، بيقول فليأتي النهر الذي يراه نارا. وبعدين يعمل ايه؟ خلي بالك عشان انت مفروض تعمل كل اللي انا هقوله ده. اول حاجة روح على اللي هم بيقولوا عليها نار دي، روح لها، اعمل انت زي اللي اعمل النار، خليها نار يا سيدي وروح. بس ليه؟ لان اللي هم بيقولوا على نار دي هو ما امرك الله به. طالما هو اللي ربنا امرك، انا مش بقول لك روح اعمل اي حاجه غلط، لا، انا اشترط ان لا تذهب الا الى ما امر الله به بس. هو ده النهر اللي ربنا امر به. اسمع، اول حاجه فليذهب الى الذي يراه نارا، دي رقم واحد. طب وبعدين؟ وليغمض عينيه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. غمض عينك، ما تلتفتش للبهرجه الكتير، غمض بس ومالكش دعوه، روح على النهر اللي هم بيقولوا عليه نار ده. وليغمض ثم ليطأطئ رأسه وليشرب فسيجده ماء باردة. هو ده الموضوع باختصار. لما يجي لك الدجال هتعمل ايه؟ نار وجنة؟ اقول له لا، انا عايز اروح النار. روح على النار بتاعة الدجال، لانه دجال، لان ناره ليست نارا انما هي جنة في الحقيقة. روح بس انت ومالكش دعوة، اضغط على نفسك وروح. الموضوع كله يحتاج منك الى صبر لحظات، اصبر اللحظات دي بس، حاول تقاوم. انا عارف ان الضغوط كبيرة، انا عارف ان الكلام شديد، وعارف ان الكلام صعب، بس اصبر شوية صغيرة وغمض عينيك ما تبصش حواليك. طالما ان ربنا امرك في الناحية دي او الناحية دي، امرك هنا، اذهب الى هنا. حتى لو كنت تراه في الظاهر نارا، غمض عينيك، ما لكش دعوة، ما تسمعش لدول، ما تبصش للدجالين خالص، غمض عينك وطأطئ رأسك واشرب. اشرب ايه ده قدامي نار يا اخي؟ هي مش نار، هذه ليست نارا. طأطئ رأسك واشرب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيجده ماء باردا. هو ده فعل الدجالين. فعل الدجال انه يقلب لك الحقائق، انه يبين لك الحق يجعله باطلا، ويأتي على الباطل يزينه في صورة الحق، وهذا يستدعيه ان يتقول بالباطل على الناس، وان يقول على الناس ما لم يقولوه. لماذا؟ لأنه عدو هذه الفكرة. فتنة الدجال ده فتنة عظيمة يا اخواننا. اوعوا تظنوا ان الفتنة دي يقولك عادي، ما انا هبقى عارف، ما انا واخد بالي، اول ما اشوفه اقول له كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فان الرجل ليأتيه وهو يظن انه مؤمن، واذا به يتبعه لما معه من الشبهات. هو فاكر ان هو هيعدي كده، الموضوع بسيط. ده هذا الدجال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايضا، وهو في صحيح مسلم، الدجال هذا سيأمر السماء ان تمطر فتمطر. خلي بالك، ما هو دي فتنة من الله تعالى حتى يؤكد لأهل الباطل ويزين لهم ما هم عليه من باطل. ما هو لو الموضوع كده كذب من أوله وبانت خلاص، هيرجع المنافقين يقولوا أيوة صح، ده احنا معاكم. لكن الله تعالى لا يريد المنافقين مع المؤمنين. عايز يعمل ايه سبحانه وتعالى؟ لابد أن يؤكد لهم أن هذه الفتنة التي فتنوا فيها في الحقيقة فتنة. فيأتي الدجال ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، وتروح عليهم سارحتهم، هؤلاء الذين اتبعوا الدجال واستجابوا له، تروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا. يعني الناس اللي يطلعوا يتبعوا الدجال الزرع بتاعهم هيزهزه قوي. ما هو ده الفتنة، خلوا بالكم، عشان بس الناس تبقى تعرف نفسها دلوقتي. لما يختار الناس الإسلام ما يفتكروش ان العملية بسيطة كده وخلصت والموضوع انتهى وتاني يوم الدنيا هتزهزه. لا، انتبه. والناس التانيين الذين لم يمشوا مع الدجال، الذين ردوا على الدجال وأعرضوا عنه، سيرجعون ممحلين أو مملحين في بعض الروايات. يعني إيه؟ يعني ضاعوا من كله، زرعهم مش طالع ودروعهم ما جابتش، لماذا؟ هذا ابتلاء من الله حتى يعود من في قلبه نفاق. ما هو بعض الناس يقول لك والله احنا هنجرب الاسلام، لقينا الامور ماشيه وحلو يبقى دي احنا مع الاسلام، لقينا الدنيا مزنقه يبقى لا اسلام ولا غيره، هاتوا اي حاجه، هبولي دينا يجعل العرب مله وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنمي، المهم ان ايه تعدي. لا، في ناس مؤمنين ما يمش كده، ولذلك كثير من الناس للاسف الشديد بيعملوا زي بني اسرائيل، وانا كثير ما اكرر هذا، بيعملوا زي بني اسرائيل يقولوا لموسى ايه اذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، احنا يعني ما فيش فرق، يعني ايه اللي حصل؟ ما احنا قلنا احنا معاك يا موسى هو زي ما كنا في الاول، الاول كنا متبهدلين وبعد ما جيت يا موسى برضو احنا متبهدلين، ايه يعني اللي حصل؟ يعني ما بلاها بقى دعوه موسى دي خالص. هذه فتنه الله تعالى، عشان اهم حاجه يبقى المؤمنون الصادقون في جانب، واللي عنده نفاق وشك ده لازم يجي على جنب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ما يسيبش الأمور ماشية كده وكله ماشي، وعبد الله بن أبي بن سلول في وسط الصحابة واقف مع أبو بكر وعمر، يبقى ابن أبي بن سلول واقف مع أبو بكر وعمر ومش باين العملية كلهم صحابة، لا، لابد أن يحدث حدث حتى يأتي ابن سلول النحيادي ويجي أبو بكر وعمر النحيادي، لابد أن يحصل هذا. ولذلك هنا هؤلاء الذين يفعلون هذا الكلام اللي هيتعرضوا معاه هيجرى لهم أمور، بحيث أن اللي يعين المنافقين والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية اللي في قلوبهم شك، اللي هم دلوقتي يا جماعة اللي أي كلمة تجيبهم وكلمة توديهم، أي واحد يطلع في القناة المتخلف عقليا اللي بيطلع في القناة يتكلم يمين وشمال والناس تمشي وراه يمين وشمال، إذا كان واحد متخلف ممكن يجيب الناس يمين وشمال، مال الدجال هتعمل معاه إيه؟ مال الدجال هنعمل له إيه؟ هنتكلمه إزاي ده؟ كيف سنقف أمام فتنته؟ وممكن يضيع لك كل حاجة. فضل. كيف سيكون الأمر؟ أنت تأخذ من تلك الفتنة الكبرى شيئا ينفعك في هذه الفتن الصغيرة بالنسبة إلى تلك الإيه؟ إلى تلك الفتنة. طبعا الكلام عن الدجال فيه كلام كتير، لكن أنا سأكتفي بهذا المقدار لأنه هو القدر المهم الذي يعني واقعنا هو هذا. لكن قبل أن أختم عشان نصلي العشاء، ما تزعلوش هنصلي العشاء حالا، قبل أن أختم، مين اللي هيتبعوا الدجال؟ اللي هيتبعوا الدجال أكثر أتباع الدجال إما الأعراب، الناس اللي هم اللي ما الجهلة اللي ما بيعرفوش حاجة، والنساء. الأعراب والنساء. إيه الجامع بين دول ودول؟ الجامع بين هؤلاء ولا أنه ليس عندهم قدر من العلم، ده ما بيعرفش حاجة في العلم وده ما بيعرفش حاجة في العلم. تلاقي إن الناس دايما يعني كثير من الناس أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، أي واحد يجيبه يمين يروح مع يمين، يجيبه شمال، ما عندوش مبدأ معين ثابت عليه، ما عندوش قاعدة ثابت عليه، إنه ليس عنده مقدار من العلم، فأي حاجة بتجيبه أي حاجة بتوديه. هم دول اللي هيجروا مع الدجال، أول ما يطلع الدجال من المشرق جايب معاه الجماعة اللي هم كأن وجوههم المجن المطرقة دول اللي هم عاملين زي المغول دول، جايين معاه دول، جايين مفتونين جاهزين، ويمروا على البلاد يطلع لهم النسوان بقى اللي في البيوت اللي ما يعرفوش أي حاجة، أتباعه كل ناعق، دول يطلعوا يزغراتوا، الدجال جاي يطلعوا يزغراتوا عادي، ويطبلوا قدامه ويرقصوا قدامه وما فيش حاجة، فرحانين جدا لأنهم لا يعرفون أن الدجال ده هو ده اللي هيوديهم في 60 داهية والعياذ بالله، لأنه ما عندوش علم. وأنا متأكد أن الدجال لو ظهر في الزمان الذي نحن فيه سيتبعوا كثير من أتباع القنوات الفضائية، وهيعملوا له إعلانات كبيرة جدا، وهيفسروا يقولوا بس جاء الحق وزهق الباطل، هو ده الرب اللي احنا نعرفه، هم هيقولوا كده فعلا، لأنهم هيبص للسماء امطرت روح تمطر، الله ما عندهمش أي نوع من العلم ولا ما عارفين أي حاجة، وهم دول أصلا بيأسسوا لهذا. ولهذا ويتبعه اليهود، ولذلك جاء في بعض الروايات يتبعه 70,000 من اليهود، 70,000 من اشمعنى اليهود يا جماعة؟ اليهود ينتظرون الدجال بفارغ الصبر، لأنهم يعتقدون أن الدجال هو الذي سيعيد لهم ملكهم. عشان تعرفوا حقيقة الموضوع مع اليهود، مش موضوع بسيط وموضوع صغير. انتوا لو عندنا يعني لو كان عندنا كلام فيما يتعلق بالفتن التي ستأتي بعد الدجال وأين ستكون هذه الفتن، تعرفوا ان منطقة الشام كلها هي المنطقة التي ستكون مسرحا لأحداث النهاية. الدجال هذا سيبقى على هذه الحال حتى يبعث الله تبارك وتعالى وينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن عيسى لم يقتل ولم يمت، بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، الله تعالى رفعه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سينزل عيسى عليه السلام في هذه الأماكن، في دمشق، في شرقي دمشق عند المنارة البيضاء. تروح دمشق دلوقتي يقول لهم فين المنارة البيضاء، يشاوروا لك عليه اهي هناك اهي، هو ده المكان الذي سينزل فيه عيسى. خلي بالك شوف الكلام كله هيحصل فين، وسيأتي عيسى ابن مريم، وطبعا مش هقدر اسرد بقى الاحداث دي بطولها، لكن عيسى ابن مريم سيلحق الدجال اول ما الدجال اللي عامل الهيصة دي كلها واضل الناس دول كلهم هيجي في اخر الزمان. اول ما هيشوف عيسى سيذوب كما يذوب الملح، هيدوب اول ما يشوف عيسى لانه عرف ان هو هلاكه على يد هذا الرجل، سيذوب ويهرب منه حتى يأتي مكانا في فلسطين اسمه باب لد. باب لد ده مكان في فلسطين، سيدركه عيسى ابن مريم في هذا المكان ويقتله، فعيسى هو الذي سيقتل الدجال، عيسى عليه السلام هو الذي سيقتل الدجال، وحينئذ ستحدث أحداث كبيرة وأحداث عظيمة، لكن أنا أجد أن الوقت لن يتسع لها. المهم آخر حاجة، كيف ينجو الإنسان من الدجال بأمور سريعة؟ رقم واحد، إذا سمعت بالدجال في مكان فلا تأتيه، وإياك أن تحسن الظن بنفسك، وهذا معنى ينبغي أن تستحضره في كل فتنة. لقيت فتنة هناك ما تقولش ده أنا جامد قوي هخش على الفتنة، أنا ما بيهمنيش، لا خلي بالك انتبه. إذا كان هناك فتنة مثلا فتنة نساء ما تقولش لا ده أنا واثق من نفسي، ده أنا كويس، انا هعمل الدش وهجيب الاوروبي بس عشان اشوف قناة مش عارف ايه وقناة مش عارف ايه، لا ما تضحكش على نفسك، ما تدخلش في باب وانت تعلم ضعفك فيه، اهرب زي ما النبي عليه السلام قال لك اهرب من الدجال. اذا من سمع بالدجال فلينأ عنه. الامر الاخر ان تستغيث بالله تبارك وتعالى وان تستعين به. الامر الثالث ان تقرأ عليه 10 آيات من فواتح سورة الكهف كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فانها تعصمك باذن الله تعالى من فتنة الدجال. الامر الذي بعد ذلك ان تلجأ اذا استطعت وأنت مؤمن من أهل الإيمان ولست من أهل النفاق أن تلجأ إلى الحرمين، فإن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الذي بعده أن تكثر من الاستعادة في الصلاة وأنت تفعل ذلك وأنت مش واخد بالك، مش قبل ما بتسلم تيجي تقول اللهم إني أعوذ بك من إيه ومن فتنة المسيح الدجال، أنت كل مرة بتقوله أنت مش في دماغ. يعني النبي عليه السلام هيعلمنا نقول كده في كل صلاة قبل أن نختمها وقبل أن نسلم، وهو موضوع كده موضوع وهم يعني، هذا أمر لا يليق. الأمر الأخير أن تعرف أسماء الله تعالى وصفاته، مهم جدا أنك تتعلم أسماء ربنا وصفاته، لأن اللي هيتغروا بالدجال هيلاقوه بيقول للسماء تمطر تروح تمطر. أنت راجل مؤمن تعلم أوصاف ربك، كثير من المؤمنين لا يعرفون أوصاف ربهم، أول ما يشوفوه أيوة هو ده هو ربنا ويتبعون. طب وانت يا رجل يا مخ يا اللي عندك عقل تعلم أن ملك السماوات والأرض الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ستحفه هذه الأرض ويقف معك على هذه الأرض زيك زيه كده؟ تعالى الله عن ذلك، أنت ما عندك ما بتفكرش، ليس كمثله شيء، وأنت شايفه راجل وخلقته كمان سيئة وأعور، وإن ربكم ليس بأعور كما قال النبي عليه الصلاة. اللي يعرف أوصاف ربنا لا لا ده مش ممكن، ده دجال، مش ممكن يكون ده ربنا. هيجي يوم القيامة ناس زي ما جه في حديث الشفاعة المشهور، ناس أول ما يلاقوا أي حاجة آه هو ده ربنا، كلما جاءهم صورة قالوا هذا هو ربنا. أما المؤمنون فيقولون لا نتحرك حتى نرى ربنا، نفضل واقفين، احنا عارفين ربنا، احنا عارفين ربنا كويس، احنا كنا طول حياتنا في الدنيا لا نقرأ إلا عن الله وأسمائه وصفاته، نقرأ القرآن نتعلمها. إنما اللي معرض أول ما هيلاقي عارف لو لقى حتى يعيني والله لو لقى فار وقال وأنا ربك أيوة هو ده، لأنه لم يكن في يوم من الأيام يعلم أو يتعلم أسماء الله تعالى وصفاته. أمر مهم جدا يا إخواننا أن نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. هذه يعني أنا أقول هذه فقط إشارات وإضاءات على هذا المعنى، وإن كان موضوعه كبيرا، وفي قضية الخروج يأجوج ومأجوج ده برضه في كلام كبير جدا وفي فوائد عظيمة تتعلق بواقعنا وليست فقط تتعلق على ماذا سيحصل في آخر الزمان، لكنني سأكتفي من القلادة ما يحيط بالعنق واللبيب تكفي الإشارة وقليل من الكلام إن شاء الله يكفي ذوي الألباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، هو ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تنصلي جزاك الله خير. يقول هل علامات الصغرى انتهت وما هي أول العلامات الكبرى؟ طبعا العلامات الصغرى لا نكاد أن احنا نحصر كل العلامات الصغرى، لأنها طبعا وردت في أحاديث كثيرة قد يحصيها بعضنا وقد لا يستطيع يعني البعض الآخر أن يحصيها جميعا، فمن بلغه علامة منها فهذه عنده علامة والآخر لا تعتبر عنده علامة. فالعلامات الصغرى كثيرة في الحقيقة، لكن اللي يظهر لي والعلم عند الله أن معظم العلامات الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كالأحاديث المشهورة أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن يتطاول العراة رعاء الشاء في البنيان، أو أن تزين المساجد، أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب وكلها وقعت. لكن العلامات الكبرى كما قلنا هي العلامات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون أيها يقع أولا. يعني من العلماء من يقول أولها طلوع الشمس من المغرب، ولهذا يقولون أنه خلاص إذا طلعت الشمس من المغرب لن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ومنهم من يقول لا، الدجال والدابة والدخان كل هذا قبل طلوع الشمس من المغرب. على كل حال هذه الأمور يعني هي اجتهادات لأهل العلم، لأن الأحاديث ليس فيها التصريح بأن هذا سيكون بعد هذا أو هذا قبل هذا. والأمر على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في بعض الأحاديث أن أشراط الساعة كالحلقات في السلسلة، أول ما تنفرط أول عقدة خلاص كله يأتي وراء، يعني يتلو بعضه بعضا تباعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول هل يوجد حكمة في أن الذي يقتل المسيح الدجال هو عيسى بن مريم وليس المهدي عليه السلام، مع أنه في ذلك الوقت يملك الدنيا؟ طبعا أما الحكم أيضا العلماء يعني لهم طريقة في التماس الحكم في مثل هذا، لكن على كل حال كل هذه الأحداث تجري على قدر الله سبحانه وتعالى، والعلماء بعضهم يعني يلقي الله تعالى في قلبه فهما لحدث معين ويعرف أنه الحكمة، لكن لا نستطيع أن نتكلم مع مثل هذه المسائل على أنها يعني على أنها كأنها أشبه بالقواعد العقدية التي لا تتخلف ولا تتغير. لا يعني هي اجتهادات، يعني ممكن يظهر لك في النص شيء يبديه عالم من العلماء يبدي حكمة معينة، لكن لا تتعامل مع هذه الحكمة على أنها هي القاعدة العقدية التي يمكن بعد ذلك أن توالي وأن تعادي عليها. ينبغي يا أخوانا أن نعرف مراتب المسائل، مهم جدا أن نعرف مرتبة المسألة، إن المرتبة المسألة في مسائل واضحة جدا عقدية، وفي مسائل العلماء التمسوا هنا حكمة، ظهرت هذه الحكمة لهذا العالم ولم تظهر هذه الحكمة لعالم آخر. لا ينبغي أن يتعامل مع مثل هذا النوع من الاجتهاد والفهم على أنه هو الاعتقاد الذي يختلف الناس عليه ويتقاتلون عليه أحيانا. لكن ممكن الإنسان يلتمس حكمة مثلا، أنه هي نفس الحكمة في أن ينزل الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم في هذا الوقت، فهو لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل أيضا الدجال، يعني هو سيقضي على كل الفساد المخالف والمناوئ لدين الإسلام، وسيبقي دين الإسلام هو الدين الحق، وسيظهر للناس هذا بعد أن غلى الناس في غير هذا الاتجاه، وسيوضح لهم هذا باعتباره نبيا، ولا شك أن النبي هو أعلى من غيره رتبة. ومع هذا سيأتي بعد ذلك لما المسلمين لما هيقتل عيسى بن مريم لما هيقتل الدجال سيستمعون في بأن يأجوج ومأجوج قد ظهروا ودخلوا البلاد وخلفوكم في ذراريكم، فيذهبون فيجدونهم قد أتوا. الكلام ده كانت إشاعة، لكن أول ما يروحوا سيجدوا أن هذا الأمر راح. وبعدين هتحصل أحداث كثيرة ساعتها، وانت عارفين يأجوج ومأجوج دول خلق يعني، فيوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى بن مريم أني خلقت عبادا لا يدان لأحد بهم فأحرز قومك إلى الطور. يعني خد الناس اللي معاك المؤمنين بقى من أهل الإسلام دول خدهم وخليكم انتوا على جنب بقى. ودي فايدة من ضمن الفوائد اللي ينبغي أيضا نحن نفهمها، أن في بعض الحالات يكون المسلمون قد أدوا كل ما عليهم، حينئذ ينتظرون أمر الله هو الذي يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. في حاجات أنت خارج عن الطاقة، حاجات خارج عن أنت تفعل ما هو مطلوب منك. ولذلك نقول يا أخواننا ينبغي على أهل الإسلام ألا يستعجلوا في شيء، وألا يتعلقوا بشيء، ولا يظنوا أن شأن هو المخلص لهم، وألا يعلقوا أمرهم لا على شخص ولا على حدث ولا على أي شيء. لابد أن يفعلهم الآن، المراد ماذا؟ أن أفعل كذا، طيب أنا فعلت هذا الشيء، ثم يقضي الله تعالى بعد ذلك ما يشاء. ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد هذا الشيء الذي تظنه أنت خيرا، هو لا يريده أن يكون في هذا الوقت. أنت ما الذي عليك تقول أصلا عندي علم أن ربنا لا يريد؟ لا، أنت ليس عندك علم، المطلوب منك أن تفعل مراد الله تعالى، أن تفعل ما ينصر دين الله، وبعد كده بقى اللي يجريه الله سبحانه وتعالى من أقدار هذا الشيء أنت لست مسؤولا عنه، أنت مش مسؤول اللي يحصل يحصل. أنا مطالب أن أنصر دين الله، بعد كده طيب افرض أن ربنا شاء أن الأمور تنقلب بشكل أو بآخر وأنه لا يكون العلو والانتصار لدين الإسلام، خلاص نعمل ايه؟ ده قدر ربنا، قدر الله تعالى بعد أن نفعل ما هو مطلوب منا، فلا نعلق آمالا ولا نعلق شيئا على أي شيء في الأحداث إلا على الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا هل يحصل بقى أن هيأتي سيقول الله تعالى أن أحرز قومك أو الناس إلى الطور، خلي بالك شوف برضه هيخليهم يروحوا فين، الطور، عشان تعرفوا أن إسرائيل دول ما بيلعبوش، كل كلامهم وكل تفكيراتهم هم عندهم معلومات عن الأماكن الحساسة في العالم، الأماكن التي ستكون فيها خاتمة الأحداث ونهاية العالم هم مركزين عليها، راحوا رازقين بسرعة قاعدين دلوقتي هناك إيه في فلسطين، المكان باب لود اللي هو هيقتل فيه المسيح الدجال ده قاعدة عسكرية ومهبط طيارات في إسرائيل دلوقتي حاليا موجود. الطور ممنوع حد يروح هناك، للطور دي خاصة لأن دي بتاعتهم، دي القصة دي كلها هم عندهم معلومات عن أحداث النهاية، لكن المعلومات اللي عندهم معلومات مشوهة ومشوشة، حتى أنهم يظنون بالله غير الحق ويظنون أن الله سبحانه وتعالى لن يكون كما أخبرنا نحن، وإنما هم فهموا أمورا أخرى ويريدون الأمور أن تمشي، ولذلك هم ينتظرون المسيح الدجال حتى يعيد لهم هم ملكهم، ولا يعرفون أنهم مجرد أنه هينزل عيسى بن مريم، ده أيضا جاء في الحديث اللي في صحيح مسلم، أول ما ينزل عيسى بن مريم كلما شم رائحة نفسه أحد من الكفار مات، خلاص مش هيفضل ولا واحد من الكفار دول، سيبقى هؤلاء العصبة من المؤمنين بس اللي مع عيسى عليه السلام، اللي هم هيبقوا يفعلون أمر الله في كل لحظة، أمر الله دلوقتي يصلوا يروحوا مصليين، أمر الله أنهم يصوموا يروحوا صايمين، أمر الله يحجوا يروحوا محجين، أمر الله يقروا قرآن يبقى يقروا قرآن، الوقت وقت إيه؟ حسب طاعة الوقت هم يفعلون، أمر الله أن يجاهدوا يطلعوا يجاهدوا، ما بيأخروش عن أي حاجة، ما عندهمش هوى في أنفسهم، ليس عندهم هوى في أنفسهم أن يفعلوا شيئا يعني يدغدغوا مشاعرهم، هم لا ما لهمش دعوة، هم يمشون مع أمر الله سبحانه وتعالى. لما ربنا يأمر بقى أن أحرز قومك إلى الطور فيحرزهم إلى الطور، فإني خلقت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني دول بقى ما تقدروش عليهم يا عيسى، لا أنت ولا المؤمنين اللي معاك لكوا صرفة مع دول، انت خدهم بقى وروح في الطور ومالكش دعوة، انت خليك انت على جنب، الله تعالى سيتولى امرهم. في بعض الاحداث ما بتحصلش الا كده، وهذا حصل في زمان موسى عليه السلام، لما موسى كان طفلا رضيعا ولم يكن بعده لسه ما كانش نبي ولا حاجة ولا عنده مؤيد بشيء ولا عنده قوة ولا كان من هذا القبيل، موسى عليه السلام لما كان طفلا وكان فرعون قد علا في الارض وجعل اهلها شيعا يذبح ابناءهم، يستحي طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين، لما كانت الظروف مظلمة أو بالطريقة دي وما فيش أي حد من أهل الإيمان يمكن أن يقوم، وليس بمقدور أحد من أهل الإيمان أن يفعل شيئا، لأن موسى اللي هو المفروض أن يقود أهل الإيمان ده طفل رضيع مش مطلوب منه يعمل حاجة، هنا كما يقول أهل العلم يتدخل أو تتدخل قدرة الله تعالى بغير ستار من البشر، كله يركن على جنب، الله تعالى سيفعل ما يريد، الله تعالى سيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولذلك قال ونريد في اللحظات دي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، خلاص صدر الأمر إننا سنمن على الذين استضعفوا في الأرض، ومش بس كده ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبعدين ربنا بقى فعل ما تعلمون في قصة موسى، شوفوا ازاي حرك الدنيا كلها حتى يفعل مراده هو سبحانه وتعالى، كل الناس فرعون مدي أوامر أي ولد يتولد لازم يموت، أي ولد لازم يتقتل، ومع هذا الله تعالى طب ما هو ما فيش حد من أهل الإيمان يقدر يقوم يعمل حاجة، طالما الاستطاعة وقفت انتظروا أن تتدخل قدرة الملك سبحانه وتعالى، لكن طول ما احنا عندنا استطاعة بأي حاجة فالله تعالى سيختبرنا بما عندنا من الاستطاعة، ما يجي وقت ما فيش استطاعة خلاص الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، الأمر إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يفعل هذه الأقدار كلها حتى ينظر كيف يعمل الناس، فينظر كيف تعملون، يعني ينظر كيف تعملون لو أنه أهلك عدوكم، وينظر كيف تعملون لو أنه لم يهلك عدوكم، ينظر كيف تعملون لو أنه استخلفكم، وينظر كيف تعملون لو أنه لم يستخلفكم، في كل وقت أنت منظور، فعلك وقلبك محل نظر ربنا سبحانه وتعالى. فالمقصود أن لما جاءت الأمور بهذه الطريقة أحرز قومك إلى الطور، وجم بقى دول طبعا تعرفين يأجوج ومأجوج دول أعداد لا يعلمها إلا الله، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم ده الدب، لكن لما تيجي بقى إيه خروج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يجوا من كل مكان أنواع من الكميات من البشر الغير عادية، ناس مش عاديين لدرجة أنهم يجوا يشربوا بحيرة طبرية كلها يشربوها، دياريتهم كلهم هيشربوها، ده أولهم هيبدأ يشرب يشرب يشرب، لما يجي آخرهم يقول إيه ده، ده كان هنا في مية ما يلاقيش مية، البحيرة شربوها كلها على ما عدوا كان، ولم يتركوا يابسا ولا أخضر إلا أكلوه، مفيش مش سابين حاجة، ولا يجدون أحدا إلا قتلوه من الناس، خلاص اتخلصوا عن الناس كلها. فربنا سبحانه وتعالى يعلم قدرة هؤلاء لأنه هو اللي أعطاهم القدرة. اوعى تكون فاكر أن أي حد عنده أي نوع من القوة، القوة دي جايبها من عنده، إن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، القوة هي من عنده سبحانه وتعالى. العجيب أنهم بيستخدموا قوة ربنا في محاربة ربنا، يستخدمون القوة التي يعطيها الله تعالى، هو اللي ادها لهم، ومع ذلك هم يستخدمونها في حرب الله سبحانه وتعالى. ولذلك نوح عليه السلام يفهم الموضوع ده ويقول للناس ما لكم لا ترجون لله وقارا، ايه اللي انتوا فيه ده، ده هو اللي أمدكم، هو الذي أعطاكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ده هو اللي خلقكم أصلا، انتوا كنتوا فين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. المقصود من كل ده أنه الله تعالى سيتولى أمر هؤلاء بنفسه سبحانه وتعالى، وبيعلمنا قبل ما يتولى أمرهم بأمور عشان إحنا لابد أن نتعلم منها، يعلمنا كيف يستدرج الله تعالى أهل الباطل حتى يبقوا موقنين وقانعين بما هم عليه من الباطل، ودي اللي تخليك ليل نهار تفضل تمرغ أنفك في التراب تقول له يا رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. لأنه ممكن تفرحان دلوقتي أن أنت كويس وبتصلي وبتعمل، ممكن يحصل أي هزة خفيفة كده في أي اتجاه في أي موضوع في أي حاجة ترجعني، ولا أي حاجة ترجعني إذا استمسكت بالله تبارك وتعالى. إياك أن تعلق، ما هو اللي بيرجع ما بيرجعش إلا أنه تعلق بغير الله، إما أنه تعلق بشخص لو يتهز الشخص ممكن هو يتهز، إما أنه يتعلق بحزب يبقى لو يتهز للحزب ده هو هيرجع هو كمان، إما يتعلق بجماعة وشعار إذا أول ما الشعار ده يبان في حاجة مش مظبوطة يرد هو كمان، لا ولا لا تعلق بشيء من هذا. فليخرج الناس ليكن الناس جميعا دجالين، ليذهبوا جميعا إلى الجحيم، مش قضية أي واحد تتصرف في العالم، أنا عاوز يتخرج من قلبك اعتقاد العصمة في أي حد، أي حد في العالم ممكن يكون غلطان، أي حد في العالم ممكن يكون أي حاجة، أنا ما يهمنيش الكلام ده. والله لو قالوا لي، لو قعدوا ليل نهار في التلفزيون يطلعوا لي جميع مشايخ الأمة كلهم ضلالية وحاشاهم أن يكونوا كذلك، لكن لو فرض قعدوا ليل نهار طلعهم كلهم ضلالية، لو ثبت لي بالدليل القطع أن جميع مشايخ العالم ضلالية، فهذا لن يؤثر معي أن دين الإسلام ضلال. هو ده لازم تكون معتقدك، اوعى تبقى متعلق على حد، أصل أنا كنت بقتنع بفلان ومش عارف حصل إيه، فوالله بصراحة بدأت مش عارف. سيبك من الكلام ده، دينك لا تعلقه على أحد، إياك أن دينك يتعلق على أحد. الله تعالى أراد أن يبين لنا هذا في قصة الجماعة دول اللي هم يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج دول كان ممكن ببساطة شديدة الله تعالى ينزل لهم ملائكة، لكن الله تعالى عزيز، وعارفين عزيز يعني ايه؟ يعني لا يرام جنابه، لا يرام جنابه يعني ايه؟ يعني بأبسط طريقة يهلك عدوه، يعني معنى الآخر زي استعمالاتنا احنا في اللغة الدارجة، يعني تقول ده فلان ده ما ياخدش مني غلوة، ده انا ادوس عليه برجلي، انت بتستعمل العبارة دي، ده دليل عندك انت على ايه؟ على ان ده مش مستحق ان انا اشغل بالي بيه اصلا. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الله تعالى يقول لهم دول يأجوج ومأجوج اللي شربوا الدنيا وكلوا الدنيا وبدمروا العالم، بس لازم يستدرجهم أولا، وإحنا بقى خافين نستدرج إحنا كمان والعياذ بالله. ولذلك أنا بقول لك ليل نهار اسأل الله أن يثبتك. استدرجهم إزاي؟ هم جايين على الضلال بتاعهم، فالله تعالى لما كتب عليهم الفتنة لأنهم مستحقون لهذا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، لازم يخليهم يفضلوا يمشوا في الضلال بتاعهم. إزاي؟ واحد فيهم قام ايه بص كده فاعتز بنفسه، عشان لازم نتعلم احنا من كل حاجه، ما تقوليش دي الصديف هيتن اخر الزمان واحنا مالنا، احنا مالنا هو المعاني دي، المعاني دي لابد ان توقعها في الواقع. واحد بص لنفسهم قالوا ايه ده، احنا عملنا، احنا قتلنا الناس كلها، فقال قائلهم ها نحن قد قتلنا اهل الارض هلموا فلنقتل اهل السماء. واخدين بالكم وصلوا لدرجه ايه؟ ما هم مفيش حد واقف قدامهم، ما لقوش حد يقف قدامهم، قالوا ده احنا خلاص زي برضو عاد وثمود والجماعة الأولين، عادن الأولى وعادن الثانية والثالثة والرابعة وعادن العصرية وكل العادات اللي موجودة دي كلها، قالوا من أشد منا قوة. أول ما يلاقوا نفسهم بيتحكموا في مصائر الأمم وفي مصائر العالم بزعمهم وهم لا يتحكمون في شيء في الحقيقة، لكن هم ظنوا في أنفسهم هذا، يبدأ يقعد بقى إيه يتحكم، فلان الفلان لا ما تعملش. طب البلد الفلان عايزة تتحد مع البلد لا ما تتحدش. طب فلان عاوز مش عارف يعمل ايه لا ما تخليهوش لا ما كذا لا ده فلان ينقلب لا ده ما ينقلبش. قاعدين بقى ايه نظام من اشد منا قوه. خلاص ظنوا انهم يتحكمون في العالم. فلما ظنوا انهم يتحكمون في العالم قال الله تعالى اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. لازم يلتفتوا للكلام ده. فدول ايه قالوا تعالوا ده احنا قتلنا اهل الارض محدش قادر علينا. يعني هم كان في ذهنهم انهم هيسيطروا على الارض زي الكرتون بقى اللي كل يوم يقول لك السيطره على العالم ومش عارف الكلام ده. على فكره كل دي من معتقدات اليهود. عارفين الحاجات اللي بتيجي في الكرتون دي كلها من اعتقادات اليهود. اليهود يعتقدون فعلا انهم يريدون السيطره على العالم حقيقه وهم ينتظرون الدجال لاجل هذا عشان هيمشوا ورا الدجال يقشوا البلاد كلها ويخشوا العالم كله يبقى الدنيا بتاعتهم. وبعد ما الدنيا بتاعتهم يعملوا زي جوجو ماجوج ده في تفكيرهم هم. يا جوجو ماجوج قال لك الله واحنا هنكتفي بالارض ليه؟ طب ما تيجوا بقى نقتل كمان اهل السماء وناخد ملكوت السماوات والارض. هو ده تفكيرهم. ها نحن قد قتلنا اهل الارض هلموا فلنقتل اهل السماء. هم مين اهل السماء؟ ده دي نقطه خطيره خالص. بعض الناس اول ما يتصوروا لك اهل السماء يعني ايه كواكب الفضائيات الفضائيه والمكوك الفضائي ورجال الفضاء. ما هو اقصى حاجه عايز يروح فين؟ انت عايز تروح لحد فين؟ ورجال الفضاء. ولو زود شويه يقول لك يعني والملائكه هيقتلوا الملائكه. هؤلاء ارادوا ان يقتلوا الله. عارفين يعني ايه الكلام ده؟ وصلوا بالدرجه ان هو خلاص وصل بالجبروت انه يقول لك احنا ما حدش قادر علينا. طب ما نيجي مش هو ربنا مالك السماوات والارض؟ طب ما نخلص الموضوع ده كله محدش قادر علينا نخلص الموضوع وناخد ملكوت السماوات والأرض. هو ده معنى الاستدراج بقى الحق. أول ما وصلوا للدرجات دي ربنا سيبهم يعملوا يمدوا ويأكلوا ويشربوا ويقتلوا كل ده وهو يملي للظالم تبارك وتعالى. بس في حد معين أول ما هتتجاوز الخط الأحمر لازم تقف. هتجاوز عند الخط ده بقى هنا لازم تقف. هو أنتوا تجرأتوا وقلتوا هلموا فلنقتل أهل السماء. طيب سنمد لهم من العذاب. هنمد لهم بقى هنمد لهم ازاي؟ قاموا التانيين طبعا صدقوا نفسهم. اللي انا بحكي لكم ده مش قصص مش حواديت ده الحديث في صحيح مسلم. جابوا الرماح بتاعتهم وقال لك هنضرب بقى اهل السماء وخلاص. هو المجنون اللي ضرب ده عارف ان ايده هتطلع كم متر. ده اللي بيلعبوا بطل العالم في رمي الرمح بيجيبوا كم متر؟ 100 متر ولا 200 متر ولا ما اعرفش كام صح ولا لا؟ ده اللي هيرمي لحد فوق ده هيوصل لحد فين؟ ده اللي هيرمي الرمح ده هيرمي الرمح في عكس الجاذبية التي خلقها الله. عايز يطلع الموضوع فوق ازاي ده؟ هو مش فاهم اللي بيعمله. بس انظر بقى الى مكر الله تعالى بهؤلاء عشان تعرف ليه ربنا يصبر على اذى هؤلاء الدجاجلة المعاصرين اللي عمالين يخرفوا ليل نهار في اجهزة الاعلام وبيتكلموا كلام بصراحة كلام عجيب جدا. كلام بصراحة واضح 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 مش عاوز كلام اكثر من كده. خصوصا في القناة اللعينة الأخرانية اللي انتوا عارفينها دي اللي بتاعت الدجال الأصغر ده. بجد شيء غريب غريب لا يمكن أن تتصوره. المهم عشان تعرف أن ربنا ليه بيمهل هؤلاء لنفس السبب اللي هنا. دول رموا الرماح لفوق. المنطقي أن الرماح تيجي وتنط وترجع مرة تانية ما فيش أي حاجة. قال فيرجعها الله تعالى مدرجة بالدماء. شايفين بقى استدراج الملك؟ لما يكون ربنا رايد لك الهدايه يخليك تلبس في الحيط معذره في الكلمه. لما تخبط في الحيطه وتفوق تقول اه ده انا كنت غلطان. لكن لما يسيبك تمد في الغي والعذاب والعياذ بالله هي دي المصيبه الكبيره. دول رموا الرماح فرجعت لهم الرماح فيها دم. قالوا بس ها نحن قد قتلنا اهل السماء. طب هم يا جماعه هم اهل السماء الملائكه ودول هم انتوا مش عارفكم ان هم فيهم دماء كدماء الادميين. لكن ما هو عقله خلاص وقف ساعتها لانه ظن في نفسه انه يفعل كل شيء ويعرف كل شيء. زي الراجل اللي بحكي لكم عنه ده لما تشوفوه هو بيتكلم عارف كل حاجه كل حاجه في الدنيا عارفها وكل الاخبار قبل ما تحصل بيبقى عارفها وبيقولها لكم بس انتم ما تاخدوش بالكم انتم ما خدتوش بالكم. انا لسه قايل لكم الكلام ده امبارح واول امبارح والناس تقول اه صح هو قال اه وهو قال ايه هو قال حاجه هو بيقول اي حاجه. ده لو انت اتفرجت تحس ان ده مشهد من مسرحيه. بجد بجد مشهد من مسرحيه. ومع ذلك عارف في كل حاجه وبيتكلم في كل حاجه وبيقول لك اخبار كل حاجه ومعاه ملفات تتعلق بكل حاجه. لكن خلوا بالكم في وسط هذا الكلام يفعل فعل الدجال اللي انا قلت لكم عليه من شويه. يقلب لك الباطل حق والحق باطل. الدنيا ماشية وماشية معايا برضو من المشكلة دي، ما هو لو من أول مرة اتخبط في حاجة وقع كان رجع، لكن الله تعالى لا يريد لهم ذلك. المهم ان الجماعة دول رجعت لهم الرماح ايه؟ مدرجة بالدماء. لما رجعت مدرجة بالدماء خلاص بقى قالوا نحن قد قتلنا أهل السماء. انتوا قلتوا قتلتوا أهل السماء؟ انتوا تجاوزتوا للدرجة دي؟ هنا لابد أن تتدخل القدرة سافرة بغير ستار من البشر. خلاص بقى ما ينفعش، بقى ما ينفعش نخللهم أولياءنا المؤمنين يموتوهم ولا كلام. أولياءنا المؤمنين دول في جنب في الطور ما لهمش دعوة، وبعدين هم دول يطلعوا ايه؟ ده خلق من أهون الخلق على الله تعالى، دول من أهون الخلق، تفكرين ربنا يبعت لهم ملائكة؟ ده ما يستهلوش. فيرسل الله عليهم النغف. النغف دي وأعزكم الله دود، دود صغير، كل واحد دودة في قفاه. الكلام ده والله مش عندي، ده في صحيح مسلم، النبي عليه السلام اللي بيقول الكلام ده. فيرسل الله عليهم النغف، كل واحد يساوي دودة بس. دودة يا اللي بتقول قتلنا أهل السماء، انت يا اللي ما انتش واخد بالك انت فين، انت مش باين اصلا على الارض، اللي الارض اساسا مش باينه جنب الشمس، والشمس ما بتبانش في المجرة، ومجرتك مش باينه في المجرات، والمجرات مش باينه في السماء الاولى، وانت جاي تقول لي قتلنا أهل السماء. يبقى يجي لك ايه؟ دودة. الدودة اللي تجي لك دي تمص دمه من هنا حد يموت، وبعدين تجي لهم ريح تاخدهم كلهم توديهم في 60 داهية. المهم اللي انا عاوز اقوله، شفتوا القصة دي؟ انه ده تمام القصة الموضوع. المهم ان الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الاقدار بحكمته حتى نفهم نحن ان الكون، انت بس انت اللي بتتعجل عشان انت ما عندكش الصبر، انت لست كالله تعالى. لكن ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. شوف الناس عماله تقل ادبها بقالها كام سنه، والله تعالى صابر عليهم، ومش صابر عليهم وبس، ويطعمهم ويسقيهم ويهديهم ويتوب عليهم ويلهمهم التوبه، بل قبل ذلك يسالهم ان يتوبوا، كما قال الله تعالى لآل التثليث افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. يعني لو تابوا يا رب التوب عليهم. ايوه، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. امال ايه معنى ثم لم يتوبوا؟ هم دول ينفع يتوبوا؟ ايوه ينفع يتوبوا، هو يريدهم ان يتوبوا اذا اراد بهم الخير، ومع كده يلهمهم التوبه، واذا تابوا فرح بتوبتهم. ابن القيم يقول لك انظر الى العجب، كيف يفرح بتوبة العبد وهو الذي ألهمه إياها. طب هو العبد ده اللي تاب النهاردة ما تابش امبارح ليه؟ هو يجاوب دي. العبد اللي تاب النهاردة ده ما تابش امبارح ليه؟ لأن الله لم يرد توبته أمس، وإنما هو منتظر أمر الملك إنه يديله إذن إنه عقله يشتغل ويعود إلى قلبه ويعود إلى ضميره حتى يتوب إلى الله بفضل الله تعالى. ولما يتوب يقول لك لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم يلقى راحلته عليها طعام وشراب، الحديث اللي أنتم عارفينه. وكيف هو؟ لأنه ودود سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الكلام يا أخوانا، إحنا اللي دخلنا في القصة دي من أولها قضية إيه؟ إنه هل يوجد حكمة من قتل؟ كل أقدار الله تبارك وتعالى هي مبنية على الحكمة. أقدار الله سبحانه وتعالى لابد أن تفهمها في ظل 4 أمور، بس نقولهم لكم بس بالعناوين، مش هنتكلم في التفاصيل، لأنه إحنا قلنا مش هندي درس وبعد العشاء وإنتوا دخلتونا في كأنه درس. 4 أمور عشان تفهم مقادير ربنا سبحانه وتعالى، وعشان تفهمها صح، وعشان ما تتضايقش ولا تزعل من أي قدر يقدره الله عليك. رقم 1 أن تعلم أن الله تبارك وتعالى له العدل التام فلا يظلم احدا. ركز ال4 حاجات دول، بيبان 4، لو دخلت من ال4 بيبان هتفهم كل حاجه بتحصل حواليك، ومش هتبقى مستغرب اي حاجه، ومش هتزعل من اي حاجه. اذا علمت ان له العدل التام، ده رقم 1، وانه سبحانه وتعالى له العلم المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ودي مش فلسفه، دايما انا اقول الجمله دي، ده مش فلسفه، بعض الناس يظن ان دي فلسفه، لا، ده الكتاب والسنه شاهد بهذا، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ايوه، ودي موضوع خطير، لو انت قعدت تتامله وتفهمه دماغك دي ما تجيبوش. يعني كل حدث حدث غير اي متغير فيه، الله تعالى يعلم لو ان هذا المتغير حدث كان طبعا هيتغير احداث نتيجه هذا التغير. اقعد احسب بقى 700 مليون 1000 مليون في مليون في مليون حدث ممكن يحصل لو حاجه بس اتغيرت. انا جيت حضرت في صلاه العشاء في الركعه الثانيه، لو انا حضرتها في الركعه الثالثه الدنيا دي كلها كانت هتتغير، الحياه كلها كانت هتتغير. حاجه ما يعرفهاش ربنا؟ لا، كل ده ربنا كتبه ومقدره. لو انا جيت بعد دقيقه من معادي كان هيحصل كذا وكان هيحصل كذا وده يتقدم وده يتاخر، كنت انت مش هتصلي في الصف ده، هتصلي في الصف ده، واللي جنبك كان هيصلي في الصف ده، ويبصوا على يمينه ويلاقي مش عارف مين، فيلاقي واحد يفكره بالميعاد الفلاني يروح خارج عشان عنده معاد، كل ده عشان انا اتاخرت دقيقه. كل ده محسوب من ضمن القدر. هو ده ويعلم ما لم يكن. انت فاكر ان ربنا بس علم ما سيكون ويقول لك طب وانا ليه اعلم ما لم يكن؟ لا، حتى اللي ما كانش يعلم كيف كان يكون. حط دي في دماغك وانت بتتكلم عن القدر، لان القدر صاحبه هو صاحب هذا الوصف، يعلم ما كان وما يكون. ولذلك ربنا بيقول ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طب هم قال الله تعالى بعد ذلك ولو بيقول ايه قبل ولو ردوا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لك. قل لي بقى انت ولو ردوا ولعادوا دي ايه؟ ده اسمه ايه؟ هم ردوا؟ امال ده اسمه ايه؟ هو ده علم ما لم يكن. هم ما ردوش. طب امال ما بيقول لو ردوا لعادوا، ده اسمه علم ايه بقى؟ هو ده علم ما لم يكن. لو كان كيف كان يكون؟ هو ده ما حصلش ومش هيحصل، بس احنا عندنا العلم انه لو حصل هيكون كذا. يبقى ركز رقم اتنين، له العلم المحيط بما كان وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وله العلم بالمآلات. اما علوم البشر علوم البدايات. الناس ما بتزعلش من القدر الا عشان السبب ده، انهم لا يعلمون الا علوم البدايات، يعني بيبص تحت رجليه شايف اللي تحت رجليه، لكن ايه اللي هيتم بكره ما يعرفش. ولذلك هو داخل في المشروع ده وكان نفسه انه يكسب، هو مش عارف الا انه عايز يكسب، ما كسبش زعلان. طب انت سؤالي لما تكسب ايه اللي هيحصل بكره؟ يقول لك ما اعرفش. اهو عشان كده، عشان كده انت زعلان. لكن لو ان الله ابدى لك القدر بتاعه، لو ابدى لك ان انت لو كنت كسبت في المشروع ده كنت هتاخد فلوسك اللي طلعت دي بقى وتلاقي فلوسك زهزهت معاك كده، تروح حاططها في تجاره المخدرات، تروح داخل نار جهنم، تقعد تركع ساجد للنهار تقول له اللهم لك الحمد ان انا خسرت، بس انت مش عارف ايه اللي هيحصل بكره. زعلان الواد ما جابش مجموع يخش كليه الطب، زعلان جدا. انت زعلان ليه؟ عشان ما انتش عارف طب ماذا بعد كليه الطب. ما تعرفش المآلات، ما تعرفوش. الشيخ النهارده جزاه الله خيرا بيقرا لك في سوره يوسف كلها في العلوم دي، في علم المآل ده. الله تعالى لما اتى بيوسف الناس وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. طب هم طلعوه من البئر وباعوه رقيقا. الوضع بتاعنا احنا النظره الصوره بتاعتنا ايه؟ اتباع رقيق، واللي اتباع رقيق ده بانه إيه؟ نبي وابن نبي وجده نبي وابو جده نبي، ابراهيم عليه السلام، ده يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ويجي في الاخر يروح يبقى عبد رقيق يتباع ويتشري ويشتري ناس كفار فراعين. عجبتكم فراعين دي؟ انا طبعا قصدي ان هم فراعنه يعني، واخد بالك؟ ويشتروا الناس دول. طب عارفين اول ما حصل الكلام ده وباعوه ربنا قال ايه؟ قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض. عند اللحظه دي، مع ان كان ممكن نستنى شويه بعد ما يبقى يقول له انك لدينا مكين امين، وفعلا قال كده هناك، قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. خلاص طب هنا بقى، هنا باعوه فبقى رقيقا. وكذلك مكنا، اصل دلوقتي احنا مكنا لان عندنا علم المآلات، لكن في نظر عينيك انت ايه؟ ضاع يوسف وضاع مستقبله وراح زهرة شباب واجمل ولد في الدنيا شبابه راح، هيشتغل عبد عند امرأة العزيز، تبقى زعلان انت لان انت ما انت شايف المآل. عشان كده بقولك عشان تفهم قضية القدر لابد ان يكون انك تفهم ايه معنى العلم المحيط بالمآلات. موسى عليه السلام لما الخضر قتل الطفل الصغير ايه اللي حصل؟ موسى انكر عليه. لماذا انكر موسى؟ لانه عنده علم البدايات، ما عندوش علم المآلات. ولو كان عنده علم النهايات ما كانش انكر، لكن الله لم يعلمه بعلم النهايات، علمه علم البدايات. البدايات يعني، والراجل لما جاء يبرر قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين. ده علم بدايات ولا نهايات؟ بدايات برضه، ركزوا. طيب وكان ابواه مؤمنين، ده علم بدايات. طب مؤمنين نقوم نقتل ابنهم؟ عشان ده برضه بدايات، وخلي بالك. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، بعدين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ده علم بدايات ولا نهايات؟ طب هو حصل؟ يبقى ده اسمه علم ايه؟ ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولا حصل؟ ابن عباس يقول ان هذا الغلام طبع في صحيح البخاري، ان هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا. ده اسمه علم ايه؟ ده علم ما لم يكن. ولذلك أنا بقول لكم قضية القدر تتلخص في الأربع حاجات. الأول عدل الله التام، عدل الله التام، أن الله لا يظلم أحدا، مش هيظلمك. ويظلمك ليه؟ لماذا يظلمك وهو الغني عنك؟ هو مش اللي بيظلمك ده، يظلمك لأنه يريد ما عندك. يعني أنا ظلمتك وخدت حقك، أخوك أو الراجل ضحك على أخته وخد ميراثها، ظلمها في الميراث. لماذا ظلمها؟ لأنه يحتاج إلى ما عندها، عينه مش مليانة، عاوز يكوش على الأرض كلها، هو عاوز كده، محتاج، عشان كده بيظلم. طب هو ينفع ربنا يظلم؟ يظلم إزاي؟ يظلم ليه وهو الغني عن العالمين؟ ده هو اللي ادالك الكلام ده، هو ادهولك وهو محتاج جزء منه. واحد زعلان جدا أصل ربنا خد ابنه مثلا، نقول له طب تعالى بالراحة، أظلمك الله؟ يفوق بقى، لا يظلمني ازاي، لانه مش محتاج ابني، ده هو اللي اداني ابني، ده هو اللي اداني نفسي، هو الذي وهبني نفسي ووهبني ولدي. يبقى لما ياخد ابني بقى ظلمني؟ لا، يبقى في حاجة تانية، يبقى مش ظلم. يبقى رقم واحد ان له العدل التام، ورقم اتنين ان له العلم المحيط، رقم تلاتة ان له الحكمة البالغة. رقم تلاتة لازم تفهم ان كل قدر ربنا بيقدره سواء كان في نظرك خيرا او في نظرك شرا. اوعى تكون فاكر ان الامور كده جاية مع ربنا زي ما بيجي، تعالى الله وتقدس عن ذلك، ربنا ما يجيش معك كلام ده. اياك ان تظن ايضا ان الله اذا قدر شيئا وهيأ له اسبابا ان هذا السبب الله مضطر اليه. خلي بالك، ركز، ده موضوع مهم. يعني الحاجة دي عشان تحصل لازم يجي الحاجة دي. اوعى تكون فاكر ان ربنا لانه يريد الامر النهائي فهو مضطر الى السبب. ها هنعمل ايه؟ لازم يبقى السبب. الكلام ده مش مظبوط. حتى السبب هو كذلك قدر الله وارادته. حتى السبب الله اراده. يعني مثلا يوسف عليه السلام عشان يبقى عزيز مصر كان لازم اخواته يتامروا عليه وخلاص، يعني كان لازم اخواته يتامروا عليه وخلاص. طب ما كان في الف طريقه يروح بها مصر. لا، اخواته كمان وتامرهم مراد الله عشان اختبارهم وابتلاءهم. طيب وبعدين وضعه في الجب، يعني هو ده الطريق الوحيد انه يوصل مصر. كان ممكن يوصل مصر بألف طريق، لكن حتى الطريق اللي قدره الله ايضا هذا مراد. ليه الناس دول بالذات؟ اشمعنى دول؟ طب ما عدى 700 قافلة، اشمعنى القافلة دي؟ كل واحد حركته وسكنته مرادة من قدر الله تعالى لحكمة بالغة. دول جايين ليه؟ يقول لك وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أهي الدراهم المعدودة دي ربنا كتب وقدر أن تكون لهؤلاء بأعيانهم، هو عارف ظروفهم. دول بالذات محتاجين الفلوس دي وفي الوقت ده وبالطريقة دي. دول خدوا الفلوس ومشوا وأقدارهم مشيت معاهم ومشي شغالة إلى أن يموتوا، بس جابهم ربنا يؤدوا هذا الدور في هنا، وهم كمان مرادون وهم كمان ممتحنون ومشوا بامتحانهم وامتحانهم مازال شغال، ويرجع المشهد على يوسف مرة تانية. وهكذا كل سبب من الأسباب الله سبحانه وتعالى يقدره، ومش مجرد تقدير كده وخلاص، ده هي حكم. ده جه قبل ده مش لأي كلام، ده لحكمة بالغة. طب ليه ده استنى وبعدين ده حصل؟ حكم بالغة. انت بتشوف ليل نهار ما يؤكد لك هذا. تيجي مثلا يوم الخميس يقول لك يا هو الراجل ما تنحش ليه يوم الخميس؟ ده حاجة تقرد الواحد خلاص. ما هو انت فكر بقى، طب لو كان اتنحى يوم الخميس كان يحصل ايه؟ امر تاني، كانت الدنيا تمشي في اتجاه تاني، راح في ناحية تاني خالص. اشمعنى يتأخر ليوم الجمعة؟ اراد الله ذلك لعلل كثيرة وامور، كل هذا راجع لايه؟ لحكمة الله سبحانه وتعالى. اذا الرقم ثلاثة أن حكمته إيه؟ الحكمة البالغة. والأمر الرابع حجته الدامغة على خلقه. إيه حجته الدامغة على خلقه؟ إن أنت أصلا مالكش كلمة عند ربنا، يعني مالكش حق تقول أي حاجة. ده أنت نفسك دي كلها الله تعالى أعطاك نفسك وخلق فيك اختيارا وأعطاك إرادة، وإن كانت مشيئتك وإرادتك لا تخرج عن مشيئة الله، ودي مسألة دقيقة مش هينفع نفصلها دلوقتي، لكن كل ده أنت الحجة مقامة عليك، فمالكش حاجة تقف قدام ربنا تقول له إيه. يعني هو في يوم القيامة تعالى بقى واعترض، تعالى قول له يا رب أنت في اليوم الفلاني قدرت علي كذا، مش هتلاقي كلام تقوله، أنت ما عندكش حاجة تقولها. انت اصلا من انت بتتكلم ليه؟ نفسك هذه خلقها الله تعالى من غير ان يستشيرك ومن غير ان يستأذنك. هو انت كنت دفعت حاجة؟ انت بتتعصب على ايه؟ بتعصب على ايه دلوقتي؟ انت تتكلم في ماذا؟ ده ربنا لما خلقك بمنه هو ابتدرك قبل ان تطلب، اللي ربنا من عليه بالهداية ده ولا اللي من عليه ان ابنه يبقى الاولاني في الثانوية العامة؟ لو كان اللي هو مثلا بقى اعلى الدرجات اللي بقى رئيس جمهورية، ابوه كان فاكر انه يبقى رئيس جمهورية ولا جت على باله ولا فكر فيها ولا سأل ولا دعا؟ طب امال ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ابتدار النعم قبل استحقاقها، هو اللي ابتدرك. انت ليك حاجة؟ اقف كده وريني انت عايز تقول ايه. لا تستطيع ان تقول شيئا لان كل الحجج مقامة عليك. الاربع حاجات دي لو قعدت تفهمها، عارف اي حاجة تحصل في الكون كله تاخدها على قلبك ولا كأن في اي حاجة، اطمئنان الى اقدار الله، بل انك لتتأكد ان ما قدره الله خير الف مرة مما اريده انا لنفسي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. الاخ بيقول اصح الاقوال في عدم ذكر الدجال في القرآن مع فتنة الكبائر. أنا مش عارف هو ده سؤال ولا جواب، أنا مش قادر أفهمه بصراحة، لكن هل هو يقول هل هذا أصح الأقوال ولا هو بيعرفنا أن ده صح الأقوال؟ نقول على كل حال هذه اجتهادات. كون أن العلماء فسروا قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، لما فسروها بعض آيات ربك فسروها بالدجال، والتفسير هذا ليس من عندهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قرأ بعدها قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسب في إيمانها خير الله أعلم. يقول الشيعة الإمامية تنتظر الغائب كما يسمونه مهديهم وهو في المشرق، أليس من المحتمل أن يكون هو الدجال؟ ربما، هذا أيضا من الاحتمالات، محتمل أن المهدي اللي الشيعة بينتظروه اللي هو له صفات عندهم، موضوع ده موضوع قصة لوحده، المهدي ده ليس كمهدي أهل السنة، ده موضوع تاني خالص، ويبدو أنه هو ممكن يطلع. أصل خلي بالك في ارتباط وثيق جدا بين الشيعة والرافضة وبين اعتقاداتهم واعتقادات اليهود، وأنا كان لي مبحث كامل في هذا الباب، وكانت حلقة أظن كانت في رمضان الماضي، وكنت جمعت فيها ما يتعلق بتشابه الشيعة واليهود في الاعتقادات وفي الأفعال وفي كل حاجة، فهي مسألة دقيقة جدا فعلا، هذا ليس ببعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل للجالس المصلي من ساتر يعني هل يلزمه أن يصلي على سترة؟ اللي يظهر العلم عند الله أنه ليس هناك فرق بين من يصلي جالسا ومن يصلي قائما، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. فالظاهر أنه حتى لو كان جالسا فإن المستحب كما ذهب إليه جمهور العلماء أن يضع بين يديه سترة تحجز نظره وتحجز المرين بين يديه. يقول نرجو جزاك الله خير، وبرضو ده جزاك الله خير، واللي عامل لي رسالة ماجستير ده جزاك الله خير. آخر حاجة، أنا طبيب بشري وأعمل في مجال الحجامة، فما حكم المال المكتسب من الحجامة؟ طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أجرة الحجام أن ماله خبيث وشيء من هذا، والعلماء لهم كلام في هذا الباب، لكن اللي يظهر بالعلم عند الله أن المال الذي يتحصل من الحجامة مال صحيح، وقد أقر الحجامون منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العهد في المال الذي يأخذونه. وأما الحديث الآخر فوارد على معنى مخالف، لكن لا يحضرني الآن كلام أهل العلم في هذا. اللي يظهر لي إذا كان طبيبا بشريا وعنده مهنة في الطب ويفهم في مسألة الحجامة فهذا أولى من غير أنه يعمل في الحجامة، والمال المكتسب منها إن شاء الله أرجو أن يكون مالا حلالا لا شبهة فيه، والعلم عند الله. وجزاكم الله خيرا، أعتذر لكم عن هذه الإطالة بعد الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.